الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني وأخواتي، السلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الوصية. روى الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، يعني صعد النبي صلى الله عليه وسلم على بناء عال مرتفع كالحصن، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. شب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثرة انتشار الفتن واتساع رقعتها بنزول المطر من السماء، فكما أننا لا نستطيع أن نحصي عدد قطرات الماء التي تنزل من السماء، فكذلك لا نستطيع أن نحصي عدد الفتن المتوالية المتتالية المتحقة في الليل والنهار. من أعظم هذه الفتن يا إخواني التي نلاحظها في هذه الأيام في المجتمع المسلم فتنة العقوق، أعني بذلك عقوق الأباء للآباء والأمهات. ما كنت أتخيل في يوم من الأيام أن أرى بعيني وأسمع بأذني من بعض إخواننا من الآباء ومن الأمهات يحكون لي قصص واقعية، وأعرض ذلك على حضراتكم في الفقرة الثانية إن شاء الله تعالى. قصص واقعية من الحياة، وهم خلف هذه الأسوار في دور المسنين والعجزة، ويتحدثون أن الذي أتى بهم في هذه الأماكن إنما أبناؤهم، وإن هذا لمن العقوق. ونريد أن نبدأ الأمر من بدايته، فنقول لأن الله عز وجل حثنا في كتابه على بر الوالدين، فقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تدبر الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بدأ الله عز وجل هذه الآية بحقه هو سبحانه على عباده أن نعبد الله عز وجل، فأن نصرف صلاتنا وزكاتنا وصومنا وحجنا وعبادتنا والنذر والاستغاثة والاستعانة والتوكل على الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فقال الله تعالى: واعبدوا الله، ثم قال ثنى بعدها فقال: ولا تشركوا به شيئا، سبحانه جل جلاله. فلا نتخذ لله عز وجل صاحبة ولا ولد كما فعلت النصارى وكما فعل اليهود، وقالت النصارى عزير بن الله، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. أما نحن فإننا نفرد الله عز وجل وحده لا شريك له، فنقول بأن الله تعالى هو الواحد الأحد. قال سبحانه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففي هذه الآية إخواني بدأ الله عز وجل بحقه هو على عباده، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم ثنى الله عز وجل بعد ذلك بحق العباد، وذكر أعظم حق حق العباد ألا وهو حق الوالدين، فقال سبحانه: وبالوالدين إحسانا. الإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال، الإحسان إلى الوالدين حتى بالنظرة، الإحسان إلى الوالدين بالهدية بين الحين والآخر، كما سنفصل هذا الكلام إن شاء الله تعالى. وقد أمر الله عز وجل في كتابه بالتواضع والذل للوالدين، ونهى عن أدنى درجات الإيذاء لهما ولو كان بقول أف. هذه الكلمة ليها حرفين، قول إن الإنسان يتضجر مع والده، ينفخ في وش أبوه أو يقطب الجبين في وجه أمي، إن هذا لمن العقوق. فقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال: وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد أمرنا الله عز وجل بشكرهما وبمصاحبتهما في الدنيا بالمعروف ولو كان كافرين. اسمع قول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى ولو كانوا كفار، حتى ولو كانوا كفار، يعني معنى الكلام لو إن الوالد على كبيرة من الكبائر، هل ينفع ان الانسان الملتزم الولد السني الذي التقى الذي التزم بطريق اهل السنة والجماعة ان يقطب الجميل في وجه ابيه، او يقول انتم جهلة لا تعلمون شيئا عن الشرع، او يقول لامه ده انت دعاه قديمة، او يقول لابوه كلام ينفره؟ ليس هذا من الشرع ابدا، بل ان الله عز وجل امرنا بالاحسان اليهما ولو كان كافرين. فقال تعالى: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين من أفضل الأعمال، حتى أن البر مقدم على الجهاد في سبيل الله عز وجل، والجهاد ذروة سلام الإسلام. ومع ذلك أمرنا الله عز وجل ببر الوالدين وجعل ذلك من أفضل الأعمال، حتى أفضل من الجهاد في سبيل الله. نعم، أفضل من الجهاد في سبيل الله. فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلت يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الوالدين وبرهما على الجهاد في سبيل الله، ليدل على أن البر من أعظم الأسباب التي تفتح باب الرحمة للعبد. وأنا عايز أقول لكل شاب مسلم طيب وكل أخت صالحة مسلمة طيبة تسمعني، يوم ما تقع في ضيق في حياتك، ابتلاء مع زوجتك، قلة في المال، تعبان في وظيفتك، حد بيوشي عليك، تخاف من ظالم، عندك مشكلة تعبك في حياتك، أنت في حال مرض، أنت في حال ضر، عندك وجود بلاء، أي أمر من الأمور، توسل إلى الله عز وجل ببرك بوالديك، والله سيفرج عنك ربك عز وجل لا محالة. في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، كل واحد بدأ يتوسل إلى الله عز وجل بصالح عمله حتى انكشفت عنهم هذه الصخرة وخرجوا جميعا يمشون من هذا الغار. إذن إخواني، اعلم بأن الله عز وجل علمنا في كتابه جمع بين عبوديته وعدم الإشراك به وبر الوالدين في آيات. ليه؟ لأن الله عز وجل بدأ بحقه هو على عباده، ثم فن بحق الوالدين، لأن أعظم حق من حقوق العباد هو حق الوالدين. ثم قرن الله عز وجل بين الكبيرة التي تخلد صاحبها في النار للشرك بالله عز وجل وبين عقوق الوالدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ سلم يا رب. قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. شوف الآية الأولى، ربنا عز وجل جمع بين عبوديته وعدم الإشراك به، ثم فنى بعد ذلك بالوصية بالوالدين. وفي هذه الآية أو في هذا الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الإشراك بالله عز وجل وهو أعظم ذنب عصي به ربنا في الأرض وبين عقوق الوالدين. ليه؟ ليدلك على أن عقوق الوالدين كبيرة من أكبر الكبائر، ولا ينبغي لعبد مسلم أبدا صالح تقي صاحب دين وصاحب خلق واسم مسلم أن يعق والديه أبدا، وإن وقع منه ذلك بادر واعتذر واستغفر منهما وتحلل من هذا الذنب. ثم يا إخوان، طب احنا بنقول، احنا بنشوف في واقع الناس، وده من باب العقوق، ان كثير من الاولاد اللي بعيدين عن شرع ربنا عز وجل، اللي ما بيسمعوش عن القرآن ولا عن السنة ولا تعاملوا بهما أبدا في حياتهم العملية، الشباب اللي زي دول هل يجوز له شرعا أو لأي أخ مسلم أو أخت مسلمة تضع أمها أو أبوها في دار المسنين؟ هل في شرع علمنا كده؟ أبدا. لا يجوز لأي حال من الأحوال لواحد من الوالدين، ولا يسوغ لا شرعا ولا منطقا ولا عقلا، إن الولد لما يكبر سن أبوه وتكبر سن الأم، يكبر سن الأم ياخد أبوه أو أمه، سواء بقى زوجته قالت له أو سواء هو تعبان في حياته، يقول أنا هرتاح وريحهم. طب يعمل إيه؟ يضع أبوه أو أمه في دار المسنين، وإن هذا لمن العقوق. ياخد ربنا عز وجل علمنا، لو أبوك أمك بيجهدوا معاك لتشرك بالله عز وجل، فلا بد أن تقول لهما قولا لينا، تتعامل معهما بالمعروف، وليس من المعروف تحط أبوك وأمك في دار المسنين. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وعن معاذ رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت. ثم قال: ولا تعقن والديك، وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك. الله أكبر. وإن أمرك إيه؟ أن تخرج من أهلك ومالك. هذا من ناحية الشرع أيضا لا يستدعي أبدا إن الولد يكون عقل أبوه أو أمه فيأخذ بأيديهما ويذهب بهما إلى دار المسنين والمسنات والعجزة. هذا المكان يا إخواني والله العظيم سأعرض عليكم ما قد سجلته مع الناس، كأن هذا المكان سجن. بعض الأباء بيقول لي أنا بقالي سنتين ما أعرفش عن أولادي حاجة، يعرفوا أن أنا هنا، لحد بيتصل علي بالتليفون ولا حد بيسأل عني، بل بعض إخواني بيحدثني من المسؤولين في الدار بيقول لي أن بعض الأمهات والأباء بيموتوا في هذا المكان ونتصل على أولادهم ما حدش فيه. أعوذ بالله، هذه فتنة. فإحنا بنقول لا يجوز شرعا وضع الوالدين في دور المسلمين ولا العجزة إلا إذا كان برضاهما وإذنهما ورغبة منهما، بشرط لا يكونش الأب والأم عاوز يرتاح من عقوق ابنه فيروح دار المسنين. هذا أمر صعب جدا يا إخواني والله، إلا في الحالات الضرورية. زي إيه؟ اضطر الولد للسفر اضطرارا، يعمل عملية جراحية في دولة أخرى أو أي أمر اضطراري، فخايف على أبوه خايف على أمه، ما عندوش إخوات أو عقيم مش بارين بأبوهم وأمهم، فيقول له: يا أبتي يا أمي إيه رأيكم نعمل إيه؟ يأتي الكلام من الوالد أو الوالدة: يا ابني في فترة السفر أنا سأجلس في دار العجزة والمسنين إلى أن ترجع. بعض الأباء بيقول لي سنتين أولادي ما يعرفوش عني حاجة، لما بتصل على أولادي أسمع بس صوت ابني وأقفل التليفون مهما كان برضه هو أب. بسأله بقول له: يا عم الحاج أنت بتدعي في بعض الأوقات على أولادك؟ يعني ما كنت في دار المسنين في وقت الليل بتمرض وتتعب ما بتحتاجش أولادك يكونوا حواليك؟ قال لي: أنا أتمنى. قلت له: هل في بعض الأوقات تدعو على أولادك؟ قال لي: نعم قد يحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعو على أولادكم، لا تدعو على أنفسكم، ولا تدعو على أولادكم، ولا تدعو على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. قد تكون هذه الساعة ساعة إجابة، ولو دعا عليك دعوة فلربما خسرت الدنيا والآخرة. تروح فين؟ عشان كده بقول لأي شاب حياته ملخبطة تعبان في حياته، معصية مش عارف يتوب منها، زوجة منكدة عليه، أولاد عقل لي ضيق الرزق عنده، عنده بلاء وعنده مرض وعنده مشاكل في حياته، بر أبوك وأمك وتوسل إلى الله عز وجل ببرهما، والله سيفرج عنك ربك عز وجل. تعالوا نقول يا إخواني زي ما احنا قرأنا عليكم الآيات وذكرنا بعض الأحاديث، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن عقوق الوالدين، وهذا العقوق له أسباب كثيرة جدا. من هذه الأسباب سوء التربية. الأب كثير من الآباء يا إخواني يعتقد أن التربية طعام وشراب ولباس وسيارة وشقة فاخرة وحمامات سباحة ومصايف والحمد لله رب العالمين. سامحوني في اللي أنا بقوله، الكفار يعيشون هذه العيشة ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إحنا عندنا حاجة اسمها كتاب وسنة، عندنا حاجة اسمها كتاب وسنة. فإحنا عايزين نقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالأب أولاده ما يعرفوش حاجة عن القرآن وأولاده ما يعرفوش حاجة عن السنة، هيتعلموا البر منين؟ ما هو لا قرأ الكلام ده في القرآن ولا قرأ الكلام ده في السنة. وهذا غش للرعية. والله عز وجل يقول في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فسوء التربية من أساسيات الأسباب التي أدت إلى عقوق الأبناء للآباء. اثنين، الصحبة السيئة. الإنسان فينا تأثر بمصاحبة الحيوان، فكيف بالإنسان مع الإنسان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث أبي هريرة: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر. ثم قال: والسكينة في أهل الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال بالرجل الذي يصاحب الخيل والإبل يتعلم منها من صفاتها في الغالب كزي إيه إن لم يكن عنده إيمان، كالكبرياء والاستعلاء. طبيعة الخيل والإبل لما تمشي في الشارع مش بتخفض رأسها لأسفل، لا، ترفع رأسها لأعلى. فالإنسان يتعلم منها بمصاحبتها، وكذلك الغنم يتعلم الإنسان من الحلم والصبر والتواضع. ولذلك ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا ورعى الغنم. طب إذا كان الإنسان بيتأثر بمصاحبة الحيوان فكيف بالإنسان مع الإنسان؟ فلذلك نرى أن من أسباب العقوق، من أسباب عقوق الوالدين، الصحبة السيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، بل تصحيح وتضعيف، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي. وفي الحديث: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. الحديث إذن الإنسان قد يتأثر بأصدقائه وجلسائه فيؤدي ذلك إلى عقوق الوالدين. كذلك من أسباب العقوق نعرف كده بين قوسين أن الجزاء من جنس العمل. اللي عملته مع أبوك وأمك أولادك هيعملوا معك، هذا مكتوب. فالجزاء من جنس العمل، فاللي بتعمله مع أبوك ومع أمك يا حبيب قلبي اعلم كده بين قوسين أن الجزاء من جنس العمل، وأن الأولاد يقتدون بآبائهم. لما أنا قبل إيد أبويا وقبل رجل أبويا وقبل رأس أمي وقبل إيد أمي، أولادي من غير ما أقول لهم هم من نفسهم أول ما يشوفوني أنا أفعل ذلك مع والدي سأفعلان نفس الفعل بالضبط. ليه؟ لأن أنا أبدي قدوة قدام أولادي. ثم الأمر الآخر، تذكر بأن الجزاء من جنس العمل. نأخذ هذا التقرير السريع ثم نعود إليكم، بارك الله تعالى فيكم.
ايه الدافع ان يخلي احد الابناء يدخل ابوه او امه دار مسنين؟
ما هوش ابن حلال، ده وجهة نظر، ما يبقاش ابن حلال. يعني بعض ما ربوه جازتهم هو يدخلهم دار مسنين؟ ليه؟ مش قادر يصرف عليهم؟ هم اللي هم صرفوا عليه ليه وربوه وعلموه وظبطوه؟ ما يبقاش ابن حلال، دي وجهة نظر.
اكيد نقص وسوء تربية طبعا، ما اقدرش اقول اكتر من كده. يعني
العقوق، عقوق الابناء، ما فيش التربيه، حضرتك عدم التمسك بالدين، مظبوط كده حضرتك، عدم الاحترام بين الكبير والصغير، ده العامل الاساسي.
لا طبعا دي حاجة يعني المفروض يعني ما تتمش. الناس دي بصراحة يعني تعمل تشيئت معانا المفروض دول مش اخرتها كده يعني. مش السبب يعني ان احنا دخلهم دار المسنين.
العيشة العيشة اللي احنا عايشينها دلوقتي اذا كان قلة شغل او قلة وقت هو شايف ان هو مش هينفع ان هو يقعد معاهم ويرعاهم، فهو شايف ان هو لو دخلهم دار مسنين هم يرعاهم اكتر منه، هو ده الدافع اللي ممكن يدخله.
ما عادش فيه تقوى، مفيش ايمان، لا فيه تقوى ولا فيه ايمان. بس انت منتظر ايه بقى يعني؟ ما خلاص ما عادش فيه فعلا ضمير عند اي حد. بلد كلها دلوقتي ما عادش فيها كبير ولا قانون، لا كبير ولا قانون ولا احساس ولا دين. بلد فعلا ضاعت فعلا، دي حقيقة يعني.
حقوق بعد عن الدين عن شرع الله عز وجل، ده اسباب كبيرة يعني. والمخدرات طبعا، وهنقول وسائل الاعلام اللي بتحاول توصل ان ممكن الاب الابن يهزر مع والده انه يوصل لمرحلة انه ممكن يسيبه او يتكلم معاه بطريقة مش لائقة، دي كلها ممكن توصل للعقوق يعني. انما في الشرع وفي الدين الاب والام المفروض ان هم دول اللي احنا نخش بيهم الجنة يعني. فالمفروض ان احنا نتقي الله عز وجل فيهم ونعملهم معاملة كويسة، ومهما عملناهم كويسين فاحنا مقصرين برضه.
اولا بيبقى سبب رئيسي مراته، يعني الست مراته هي اللي بتبقى السبب الرئيسي، لان بتاش اولا فيها حاجة من نوعين من المرأة. في واحدة تبقى محترمة ومتربية في بيت كويس، دي ممكن تحرز على ابوه وعلى امه وبتاع، وتحس ان هي يعني تحط ان هي امه او ابوه هم يكون ابوه وامها بالظبط تحافظ عليهم. في واحدة تانية تكرههم الدنيا كلها وتخليهم يعني تقلب جوزها على ابوه على امه، ودي مشكله كبيره بتحصل كتير.
لو زوجتك خيرتك بين وجود امك ووجودها في حياتك تختار مين؟
امي طبعا. الزوجه تتعوض، الام ما تتعوضش. ممكن تجيب اي زوجه في اي وقت، انما ما تنفعش تجيب ام تاني. انا طلقت مراتي بسبب حاجه زي كده على فكره، حقيقه والله.
حضرتك ليك تجربه في الموضوع ده،
عشان كده رديت عليك على طول.
ممكن تفصل لنا كان السبب ايه؟
لا تفصيله وكده مش هقدر اخش في تفاصيله كده، بس انا فضلت امي عن مراتي. في سيبك بقى من التفاصيل الصغيره دي، انا اديتك الزبد النهايه على طول. صح ولا ايه؟
هو اللي انا اقدر اقوله لك كده منطقيا يعني، الزوجه ممكن مسموح لي ليها باربعه، انما الام هي ام واحده، فمش هقدر اعوض. اقدر اعوض الزوجه مش هقدر اعوض الام.
لا ام مش زوجتي، اللي ماليش خلف امه ماليش خلف اولادي.
طبعا امي ده شيء اساسي يعني، ابن حلال يعني، مفيش كلام يعني. امي
وجود امي دي حياتي كلها. الدنيا والدين هي الجنه والنار، هي اللي هتدخلني الجنه وهي اللي هتدخلني النار.
امي طبعا دي امانه، بكلمك بامانه يعني.
تقريبا مش هوصل زوجتي للمستوى ان هي تطلب مني ان انا اخليها تقول الكلمه دي، او ان انا مش هختار زوجه ممكن يعني في يوم من الايام تقول لي الكلمه دي. اكيد الكلام ده بيبان من الاول يعني، فده غلطه عدم الاختيار او الاختيار الخاطئ في بعض الاحيان.
اختار امي، بس زوجتي اقدر اعوضها. امي اعوضها منين؟
انا مراتي يعني لو خيرتني كده ماشيها على طول. يا ست مش كويسه ومش محترمه وما تلزمنيش، لان الاب عمره ما يتعوض ولا الام عمرها ما تتعوض، لكن الست تتعوض مش فارقه معايا. ومعنى ان هي تقول لي انا يا هما على طول دي ما تنفعش تعيش معايا خالص يعني.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتم بهداه. وبعد، اولا شكر الاخي استاذ رامي عبد الله ومحمود بركات على هذا التقرير الرائع. انا افضل اجابه يعني اعجبتني، اجابات طيبه كلها من اخواننا. الشاب اللي اجب اجابه زي الصاروخ، اول ما سئل سؤال انت مخير بين امك وبين زوجتك تختار مين؟ الام. قلت له جزاك الله خيرا، يعني لو انا شفته في الشارع انا قبل راسه وقبل ايده اقول له جزاك الله خيرا انك لم تفكر طويلا. انا السؤال ده في خلال الاسبوع ده لما جينا كنا بنرتب للحلقه، قعدت اسال كتير من الشباب في المسجد معايا وفي الطريق وانا ماشي وفي المواصلات، اسال اخواننا لو انت خيرت بين امك وبين زوجتك ماذا تفعل؟ يعني لو زوجتك بس يعني قالت لك كلمتين ثلاثه كده، ما يعني ابعد امك قاعده في شقه لوحدها وابقى روح لها خميس وجمعه، او ود امك دار مسنين وعجزه، كيف يكون الجواب؟ فمعظم اخواننا المتزوجين قالوا لي هذا الجواب، واسال الله عز وجل ان يكونوا من الصادقين، وهذا حسن ظننا بهم ان يقول انا اختار ام. انا سالت الشاب بقى قاعد يفكر شويه بقول له لو خيرت ان زوجتك قالت لك ود امك دار مسنين ماذا تفعل؟ فسكت شويه كده وساعتها والله احساس اقسم بالله كده انا ضربات القلب عندي زادت وحسيت ان دماغي بدا يفور يعني ضغطي بدا يرتفع. هو الكلام ده محتاج الى تفكير. الاخ قال ايه؟ انا عندي امي واحده وعندي اتجوز 4 زوجات. الام لا تعوض. عشان كده انا بقول لكل اخواننا واحبابنا واصحابنا واخواننا اللي بيسمعونا واخواتنا وبقول لكل اخت توشي لزوجها بطريق مباشر بالتلميح او بالتصريح ودوا امك دار مسنين صدقيني والله سيكون الجزاء من جنس العمل. كنا بنتكلم على اسباب العقوق، قلنا منها سوء التربيه، قلنا منها كذلك مرحله المراهقه ان الشاب بيحب يثبت ذاته يعني، وتعرفين انسان في مرحله المراهقه بيكون فيش اتزان كامل وعدم القدره على النظر في عواقب الامور، بيكون في بعض السطحيه في التفكير، الاغراق في بعض الحماسات وعدم استيعاب الاخرين، ومن ذلك الرد بقى مع الوالد. ابوه يقول له كلمه قول له 3 كلمات، امه تقول له كلمه قولها 10 كلمات. ان هذا لمن العقوق يا اخواني، فاتقوا الله عز وجل في ابائكم وامهاتكم. كذلك من الاسباب قله تقوى الله عز وجل في حالات الطلاق. احنا بيوت المسلمين بيشهد على 3 حالات. الحالة الاولى بيت قيم على حسن العشرة ما بين الزوجين، ده افضل بيوت. البيت الثاني قائم على حقوق وهذا على شفا جرف يكاد ان ينهار. البيت الثالث بيت قائم على سوء العشرة، ولذلك شرع الله عز وجل الطلاق لما تتحيل العشرة ما بين الزوجين. طب لما يقع في مسألة الطلاق يبدأ الولد يروح لأمه تقول له خلي ابوك، ابوك كان بتاع اسف بتاع السوان وكذاب ومنافق وفعل وكذا وكذا، والولد يروح لابوه يقول له خلي بالك امك دي ما تتعاشرش فعل كذا وكذا وكذا، فالولد يعمل ايه؟ يعق ابوه ويعق امه. كذلك من الاسباب اسباب العقوق الطريقه ما بين الاولاد، تفضيل بعض الاولاد البعض على الاخر كتفضيل الذكور على الاناث خاصه في مساله الميراث. كذلك ايثار الراحه والدعم، الشاب عاوز يتنطط شمال ويمين بالذات لو كبر في السن او ابوه مريض او امه مريض، هو عاوز يعيش حياته فيعمل ايه؟ لا خلاص اتخلص منه واروق دماغي واقعده في اي مكان، او يقول اخد شقه بعيد عن ابويا وامي عشان ارتاح، والله لن ترى الراحه في حياتك. كذلك من الاسباب قله اعانه الوالدين لاولادهما على البر. انا المفترض اعلم ولدي يا ابني خلي بالك انا ببر وابويا وامي، ربنا علمنا في القران وسيدنا النبي قال في السنه خلي بالك مني يا ابني، ربنا اوصاك بامك 3 مرات واوصاك بالاب مره واحده، لان انا احفر هذا الكلام في ذاكره ولدي ليتعلم. كذلك سوء خلق الزوجه، زي الاخ اللي قال ان بعض الزوجات هي اللي بتقول لبعض الازواج طلع امك بره البيت او لا بره مسنين. انا بقول لكم هذا الشاب ليس برجل، كلمه من قصدي كده، هذا ذكر من الذكور ولكن ليس برجل، لان القوامه في يد الرجل تشريفا وتكليفا. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. ومن تمام القوامه ان زوجتك تربيها وتعلمها وتؤدبها شرع الله عز وجل. كذلك من الاسباب سريعا قله الاحساس بمصاب الوالدين، خاصة الشاب لما تزوج كان في غربة طول عمره بعيد عن أبوه وأمه، فلذلك ما بيحسش بالمصاب اللي فيه أبوه وأمه. كذلك التعليل بظلم الوالدين، يقول لك أبويا ظلمني، أبويا تعبني، أبويا عبني في حياتي، أبويا بيتكلم عني، أبويا مش عارف فرق، أبويا وإن كان كذلك برضه مهما كان ولو أبوك ظلمك ولو دعاك إلى الشرك صاحبهما بالمعروف، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. كذلك آخر سبب من هذه الأسباب التي تؤدي إلى العقوق كما قلت التفريق ما بين الأولاد، ومن ذلك إثار الراحة والدعة وحب السفر. هو طول عمره يا أخي ذا الشرع علمنا إن أبوك وأمك لو في حال ضر أو في غير ضر قلت لهم يا أخي أنا عاوز أسافر للسعودية أعمل أو في الكويت أو في أي دولة من الدول، وقال لك يا بني انا محتاجك، من ناحيه الشرع لابد ان تلبي طلب ابوك وامك وان تجلس حولهما ولا تكن من ضمن الاسباب التي تعكر عليهما صفو الحياه. مظاهر العقوق كثيره جدا، ومن اعظمها صور العقوق وضع الوالدين في دور المسنين والعجز. نخرج الى تقرير طويل بعض الشيء لتسمعوا هذه الحوارات التي دارت بيني وبين بعض آبائنا من المسنين وبعض أمهاتنا من المسنات. في بعض الدور للمسلمين والمسلمات في مصر القديمة في عبد خير الله. هتسمعوا الحوارات أقسم لكم بالله العظيم لو أني تحدثت معهم وسجلت ذلك بعيني وتكلمت معهم بلساني ما صدقت بأن هذا الكلام في واقع الناس. نخرج إلى هذا التقرير الذي يدل على أبشع جريمة موجودة على ظهر الأرض الآن، ومنها ومن هذه الجرائم وضع الأب والأم في دور المسنين. نأخذ هذا التقرير ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والإهتداء. وبعد، إخواني وأحبابي، في دروب الحياة كم نرى من عبرات تسكب ومن جروح تنزف فتحم أصحابها نعمة السعادة، وكم يتألم الإنسان كثيرا لهذه المشكلة، مشكلات ما بين الأزواج والزوجات، ما بين الآباء والأبناء، ما بين البنت وأمها، ما بين الولد وأبيه، ما بين الزوجات. تعالوا النهاردة ندخل إلى مجمع الكلمة الطيبة بعزبة خير الله التابعة لمصر القديمة، ندخل إلى دار الضيافة، نجلس مع بعض أبائنا وبعض أمهاتنا وأطفال عندهم سرطان لنتعرف على مشاكله. أول لقاء في هذا اليوم نبدأ لقاءنا مع الحاج عبد الرزاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام عليكم.
كيف حالك يا عم الحاج عبد؟
الحمد لله.
أنت كم عمر حضرتك؟
ها؟
كم عمرك؟
70 سنة.
80 سنة.
أنت
بقالك كم سنة في هذا المكان يا عم الحاج؟
60.
بقالك سنتين. طب إيه اللي جابك يا عم الحاج عبد؟
اللي جابني هنا ولادي كان عندي شقة خدوها مني العافية سبب الختم، ورفعت القضية وابني رفع قضية عليهم سبب الختم، ولا لا تجي المحكمة دوك على عليك مجنون، وأبوها واسموا بعض وعفلوسي.
انت اولادك ولد وبنت عم الحاج
عبد؟ ثلاث صبيان وبنتين.
ولا واحد تعاطف معاك؟
ولا واحد جاني.
كلهم اتفقوا
ولا
عليك؟
ولا اتفقوا عليك وجوني ولا واحد يزوجني.
يعني بقى لك سنتين ما حد ضرب في المكان ده؟
ما حد ضربني.
ولا حاولت تتصل بيهم او يتصلوا بيك؟
اتصل بالتليفون ما ردش عليا.
اولادك شغالين في ايه يا عم عبد؟
واحد شغال طيران وتاني شغال مبيض محارة، وواحد ثالث شغال سواق تاكسي.
وأولاد البنات؟
سيد وبنتين متجوزين.
متجوزين. محدش تعاطف معاك من
درجة خالص؟ ولا غير بنك السلطان ولا حد جاني. مقطوع زي مقطوع. بركة في الحاج والزيارات.
انت اولادك عبد و...
ولادي اسامه عبد الرازق وهاني عبد الرازق شغال فطران، وسيد عبد الرازق شغال سواق. جونا في دار الضيافة أسامة وهاني تفهموا مع بعض وقبوني أنا. ما طبوع أزال ما ليش حد
لو أولادك عم عبد يقول لك الوقت وقالوا لك سمحنا
بسمح ربنا هلا بسمحتهم ربنا بسمحهم.
يا
لما بتيجي في يوم من الايام يا معاد بتتعب الليل او بيحصل لك اي ظرف طارئ، هل ممكن تدعي على اولادك؟
ادعي عليهم كلهم، ادعي عليهم كلهم يا رب ننتقم منهم.
لو طلبنا منك يا معاد انت توصل رساله لاولادك تقول ايه؟
قول ربنا ينتقم منهم، ربنا ينتقم منهم.
انت مبسوط هنا يا معاد في المكان اللي انت عايش فيه؟
ما احنا والله والناس بتحن عليا، حوشوا 1000 جنيه 900 جنيه، خدوا مني النصاب وهاني.
ولادك برضو خدوا مني؟
ما بدلوش ولا مدين.
طب هم اولادك يا معاد عملوا معاك كده ليه؟ يعني بعد ما انت
ربيتهم والله اطلب ابويا ما ابوش فيه ما رحمه يا
الله. عم عبد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم، لا توافقوا
من عمايل
ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب.
من عمايل، من عمايل الام ماشيين.
انت مبسوط في المكان ده مع عبده هنا مع اخواننا؟
الحمد لله، ربنا يرزقني بالخير، الحاجة كويس والحاجة كويسة مشرفة.
انت بتقضي يومك ازاي مع المكان هنا؟
ادي ساعات بره وساعات هنا.
الحمد لله بتحافظوا على الصلاة صحيح؟
الحمد لله صلوا الحمد لله، ربنا من ربنا كريم.
بيجي لكم حد يزورك عم عبد؟
بيجي لنا زياره.
مين اللي بيجي زيارات هنا؟
ناس اهل الخير.
اهل الخير. بس ما فيش حد من اهلك خالص؟
لا 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 لا
لا اولادك ولا اخواتك؟
ولا اولادي ولا اخواتي ولا اخواتي.
ما حدش يتوسط عم عبد عند اولادك ان هم يرجعوك البيت تاني؟
لا.
طب لو اولادك جولك الوقت وقالوا لك ان احنا عاوزين نرجعك البيت تاني وتسامحنا على
الحاجه؟ مراسل واحد بتحكم على جوزها، مراسل واحد بتحكم على جوزها، مره ناقص فلوس من الدار باخد 240 معاش وكمل له همه اسامه وزي اسامه وهاني.
نعم
كملوا بالعافية، مش حد منهم 60 جنيه كل واحد. مرة يا قولي لي مش عارف ما أبغيش فلوس طردوني من هنا، عايز فلوس طردوني. مراته حكمت علي قالت لي يا انت يا ابوك.
يعني مرات ابنك اللي قالت لابنك يا اما يا انا يا ابوك، فهو اختار مراته. طب انت تقول له يا عم عبده ابنك اللي تخلى عنك في حال الكبر كده،
اقول له منو لله منو لله.
طب ادعي له ان ربنا يهديه يا عم عبده.
مش قادر، مش طالع من بوقي، من قلبي، مش طالع من قلبي، استمحت على ربنا.
ولادك البنات ما بيجوش عم عبد
الله ولا بشوفهم؟
طب ليه انت عملت فيهم ايه؟ يعني ولادك البنين خدوا مالك
وربيتهم وربيتهم احسن تربيه، وانت مسافر الاردن والعراق وكل حاجه، قلت لهم كل لبس ولا شيء.
ربنا يفرج كربك عم عبده ويرفع عنك البلاء، ويكون دار الدولافه ودار المسلمين الموجوده دي يعني كل سبب كده في هدوءك وطمانينتك. لان انت بتقول ان انا بصلي والناس عامله حسنه، فربنا عز وجل يعوضك بذلك الجنه ان شاء الله. اما تاخدوا وتصلوا في المكان هنا
ان شاء الله،
صلوا جماعه كل يوم مع بعض
ان شاء الله.
طيب احنا سامعين بقى صوت الاذان نقول كده نصلي مع بعض ان شاء الله.
ان شاء الله
ربنا يبارك فيك. شكرا يا معلم.
اللهم اكبر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم ورحمة الله.
ده كان لقائنا الثاني مع الحاج محمد.
في دار المسنين التابعة لمجمع الكلمة الطيبة بعزة خير الله. نسمع منه زي ما سمعنا من عم عبد الرزاق اللي جابه هنا وايه قصة حياته. السلام عليكم يا محمد.
سلام ورحمة الله وبركاته.
انت حضرتك كنت شغال في ايه يا محمد؟
وكيل مدرسة ثانوي.
وكيل مدرسة ثانوي ما شاء الله. انت حضرتك هنا في المكان بقالك قد ايه؟
لا انا كملت 6 أشهر. طيب
6 أشهر بس. زوجتك موجودة يا محمد؟
لا توفيت.
توفي. واولادك في اولاد ولا مفيش
اولاد؟ اه في اولاد.
كم ولد وبنت؟
3 صبيان وبنات.
ما شاء الله.
بنت واحدة.
3 صبيان وبنت.
بنت.
طب انت جيت هنا ليه يا محمد؟
والله بعد وفاة زوجتي الله يرحمها وقلت نفسي وقاعد لوحدي مع ابني محد سأل فيا زهقت من الوحدة.
ابنك متزوج كان اللي قاعد معاك ولا
لا؟ مش متزوج.
مش متزوج.
خريج كلية تجارة.
نعم.
كلية تجارة.
نعم.
وبعدين الولاد ما يسألوش فطبعا الوحدة وحشة وانا اقعد لوحدي اطبخ واغسل وامسح واعمل كل حاجة طبعا ما قدرتش.
نعم.
فجيت هنا عشان يعني ارتاح.
ما حدش من اولادك عم محمد قال لك تعال اقعد معانا؟
لا ما فيش اسف يعني.
انت بتقول عندك 3 اولاد؟
اه بكالوريوس تجارة ولسانس اداب. 3 بكالوريوس تجارة والبنت لسانس اداب قسم تاريخ.
ولا واحد قالك تعال اقعد معانا ولا حتى تعال معانا عندنا زيارات
اقعد يومين ثلاثة؟ لا ما حد ما اتقالش.
ولا حد قالك هنا زيارة محمد؟
لا انا ما عرفتهمش مش عاوز اشوفهم لما هم عملوا في العمال دي انا مش عاوز اشوف خلقتهم.
انت حاسس الاولاد قاسيين معاك؟
طبعا قاسيين. هم لما علمتهم واخدوا بكالوريوس ولسانس وسابوني ورا كده بدون اي اهتمام ولا سؤال عليا ولا اي حاجه يعني انا اعمل كل حاجه في البيت اقعد لوحدي كده يعني هيمن لوحدي كده مفيش واحد بيسال ولا يعبر ولا اي حاجه يعني كان انا ما علمتهمش.
طب ليه يا محمد هما ما حفظوش الجميل معاك ليه؟
والله بقى يرجع ليهم بقى سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز قال لك ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذرون.
عدو لكم فاحذرون.
يعني
انت عايز تقول ان ممكن تكون زوجاتهم هما اللي رافضين ان انت تقعد معاهم؟
جايز انا ما دخلتش بقى.
لا انا بس بسال هل ده ممكن؟
ممكن لا احنا كيدهن عظيم من عارف يعني.
طب انت جيت هنا المكان باختيارك عم محمد ولا رغما عنه؟
لا باختياري طبعا انا وجدت يعني نفسي قاعد لوحدي في الشقه ومش قادر اعمل اي حاجه فقلت ادور مسنين الواحد يلاقي فيها يعني حياه فيها.
طب وابنك اللي كان قاعد معاك في البيت ما منعكش قال لك يا بابا خليك قاعد معانا ما تروحش؟
لا ابني مين وانا جبت له عربيه بميكروباص اشتغل عليها سرقوها منه.
يعني انت اللي اشتريته كمان العربيه؟
اشتريت له عربيه واتسرقت منه ولا اهتم ولا عمل ولا حاجه.
طب اخر مره شفت اولادك انت يا مهم؟
من نوفمبر.
نوفمبر اللي فات؟ ولا حد بيسال عليك ولا بيتصل بيك ولا حد بيجي لك؟
لا مفيش. فين وفين وفين؟ ازيك يا بابا وخلاص خلصت.
بس هم عارفين ان انت هنا؟
ما عرفوش انا هنا. لا ما انا قلت لحضرتك قبل كده.
امال هم معتقدين ان انت قاعد فين يعني؟
انا قلت لهم ان انا قاعد في جمصه بصيف قاعد يعني في جمصه.
طب ليه يا محمد مش قايل لهم ان انت قاعد في دار المسنين؟
نعم.
ما قلتش لهم ليه؟
لا مش عاوزهم. انا مش عاوزهم يجوا لي ولا عاوز اعرف خلقتهم. طالما هم عندهم القسوه الشديده دي لازم اكون قاسي انا الاخر. فمش معقولة يعني يقابلوني بالمقابلة السيئة دي بعد تعبي وشقايا وتربيتي في يوم. أنا صرفت على والدتهم الله يرحمها 150,000 لأنها كان عندها مرض بعيد عنك السرطان.
اللهم سلم يا
رب. وخدت قرض 90,000 من بنك مصر وبنك الأهلي المصري.
نعم.
لغاية دلوقتي بسدد 1,500 كل شهر. محدش منهم قال لي خد مليم. محدش منهم بات معاها ليلة. كنت قاعد معاها ليل ونهار. إلى أن مدى الله برحمته. القسوة موجودة يعني.
طب هو أولادك عم محمد معاهم فلوس إنه ما يعطوا؟
لا حلوين كويسين مبسوطين.
أنت اللي جوزتهم ولا هم اللي؟
لا أنا اللي جوزتهم. وما جوزوا منين يعني؟
أنا
كنت في إعارة وربنا كرمني وقدرت أجوزهم كلهم يعني.
تمام.
3 يعني. ده بقى اللي فاضل ده.
واللي فاضل ده ما تتزوجش لسه؟
ما لسه ما اتجوزش. هيتجوز منين؟ ما فيش شغل ولا حاجة. كورس تجارة خريج 2005 وما حظه سيء.
لو قلت لك يا محمد يعني ارسل رساله لاولادك او رساله للاولاد اللي على قيد الحياه وابوه وامه ما زال موجودين ولكن مقصرين معاهم لا بيسالوا عليهم ولا بيزوروهم تقول لهم ايه الاولاد اللي زي دول؟
اتقوا الله. خلهم اتقوا الله سبحانه وتعالى. واعرفوا انه قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا.
نعم.
ورضا الرب من الاب.
صحيح.
يعني هنقول لهم اكثر من كده يعني.
هل ممكن عم محمد يكون عقوق الوالدين سبب في شقاء الانسان في حياته؟
ممكن جايز.
وممكن يكون ابتلاء من ربنا للانسان.
يكون ممكن ابتلاء بيشوف بيختبرني.
لا انا اقصد اولاد كتير بنشوفهم في الحياة بيكون متعثرين في حياتهم، زوجته ما تسمعش كلامه، أولاده غير طائعين، أولاده بيشربوا حاجة حرام، بيمشوا مشي حرام،
ممكن.
فممكن يكون مثلا لعدم رضا أبوه عنه أو أمه عنه يحصلوا الكلام ده؟
ممكن.
طب آخر حاجة تقول لأولادك يا عم محمد لو بيسمعوك الوقت؟
ما أنا بقول لحضرتك تقول ذراع ربنا ويعرف إن أبوهم ليه حق عليهم ويعني اهتموا شوية
يعني. يعني هما لو قولك الوقت وقبلوا ايدك ورجلك
وبسوا دماغك
وقالوا لك احنا بابا اسفين عن اللي حصل واحنا هناخدك تعيش معانا.
منفعش الكلام ده، منفعش الكلام ده.
طب ايه اللي انت عاوزه عم محمد منهم من ولادك؟
نعم
ايه اللي انت عاوزه من ولادك؟
مش عاوز منهم حاجة، عاوز منهم مش عاوز منه اي حاجة خالص.
هل جيت في عم محمد في يوم من الايام كده لما تعبت بالليل او حصل لك اي ظرف طارئ تمنيت ان يكون ولادك حواليك؟
اتمنيت وقلت برضو تخيلت هذا الموقف بعد.
وبعدين
يعني كل الله.
انت مبسوط في المكان اللي عم محمد؟
الحمد لله كويس.
الناس بتعاملك معاملة طيبة؟
كويسين الحمد لله.
بتصلوا مع بعض هنا في المكان؟
بنصلي الفجر مع بعض كل
ما شاء الله. ما شاء الله. هل ممكن تجتمعوا كده على القرآن تعودوا تقرأوا القرآن مع بعض او حاجة ولا؟
ممكن انا بقرأ القرآن.
ما شاء الله ما شاء الله. طب انت ممكن لو قلنا لك عن محمد رسالة للدعاء، الدعاء اللي بيدعو الناس الى الله عز وجل في القنوات الفضائية وفي المساجد، تقول لهم ايه؟ تقول لي الدعاء دول ايه؟
لهم يعني خلي بالهم من الاولاد وحاولوا يعني خلوا يعني صلة الولد دي بابوه تكون صلة قوية.
نعم.
مفيهاش جحد. يكون يعرف اتقوا الله، يعني يعرف ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال واحد اشتكى من ابنه وقال له انه ابني بيهتم بمراته ما يهتمش بيا، فجاب الرسول عليه الصلاه والسلام واخذه من عنقه وقال له انت ومالك يا ابيك وكرر ثلاث مرات.
نعم.
تذكروا الموقف ده يعني.
نعم. طيب اخر سؤال يا محمد، ولادك لو جولك الوقت وقالوا لك تعالى عيش معانا في البيت عندنا،
لا مش هروح.
او طب او نجيب لك شقه وتقعد فيها،
لا مش هاسع.
وان احنا هنزورك يعني هم ثلاث اولاد كل واحد يقعد معاك اسبوع؟
يا عم يبعدوا عني هم يريحوني، بس يبعدوا عني ما بيقولوش الا ساعه فلوس. عاوزين فلوس في اي مشروع في اي حاجه، اعملوا مشروع اعملوا اي حاجه، هات يا بابا ظروفنا يا بابا.
وتديله مع محمد؟
وبديله مع مين؟ عاطفه بقى.
سبحان الله.
طالما الانسان ما يكون معاه بيديهم، معهوش هيعمل لهم ايه؟ يعني انا قلت له اخر مره جبت له عربيه دفعت له 36,000 والسرقت منه.
مع جحود اولادك معاك، مع انكارهم ليك وعدم تعاونهم معاك،
السيئه دي برضه الواحد هيعمل ايه؟ طيب لما تلاقي ابنك قاعد ما فيش شغل،
تمام،
قلت يمكن لما يجيب عربيه ميكروباص يشتغل عليها ربنا يفتحها في وشه.
نعم.
هنعمل ايه؟
احنا متشكرين جدا محمد المقدم معاك، ونسال ربنا عز وجل ان يرفع عنك البلاء وان يجعل اولادك من ابر الناس بك. بس نصيحه لله عز وجل، ما تدعيش على اولادك.
سيدنا صلى الله عليه وسلم
علمنا لما قال لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم، لا توافقوا من الله ساعه يسال فيها عطاء فيستجيب لكم. اخواني واحبابي، ده كان لقائنا الثاني مع عم الحاج محمد في دار المسنين، فنسال الله عز وجل ان يفرج عنهم الكرب وان يسر لهم الامر وان يجمعنا دائما وابدا على خير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد، نحن الان في دار المسنات بعد ما كنا مع اخواننا واحبابنا من ابائنا في دار المسنين التابعه لجمعيه الكلمه الطيبه بعزبه خير الله مصر القديمه. ده لقائنا مع الحاجه زينب. السلام عليكم يا حاجه زينب.
عليكم السلام ورحمه
الله وبركاته.
الله يسلمك.
اخبارك عامله ايه؟
الحمد لله رضا.
حاجه زينب، بقالك كم سنه هنا في المكان او بقالك كم شهر هنا؟ موجوده بقالك قد ايه؟
انا جيت بعد يعني جيت بين لعبين بعد رمضان. العيد الصغير كنت
رمضان اللي فات؟
تمام. هنا في العيد الكبير.
تمام. طب ما فيش اولاد تقعدي معاهم؟
لا الحمد لله معيش اولاد.
لم ترزقي بالاولاد؟ لم ترزقي بالاولاد؟
لا الحمد لله رزقني باحسن من الاولاد.
الله اكبر.
الحمد لله.
زوجك موجود ولا مش موجود؟
لا متوفي بقاله 12 سنة.
متوفي من 12 سنة
اللي ماشي فيها دي.
تمام تمام. مالكيش اخوات يقعدوا معاك يا حاجة في بيتك؟
لا لا يعني انا ليا اخوات وكده بس يعني انا ما بتقلش على حد، اروح ازورهم واقعد معاهم، بس هم معاهم اولاد وازواج وكده.
هم بيقولوا لك زوروني؟
بيقولوا اقن بيقولوا زوروني.
تمام تمام. طب ايه اللي خليك تيجي هنا حاجه زينه طالما يعني في حد بيسال عليك؟ لان معظم الحالات اللي احنا بنشوفها بيبقى مفيش عنده، زي ما احنا سمعنا كده الاباء لما سمعنا منهم يقول لي انا ما عنديش اولاد ما بيسالوش عليا، جوزتهم وربيتهم وعلمتهم والاخر سابوني وتركوني عشان زوجاتهم او اولادهم.
ايوه ايوه لا الحمد لله اولاد اختي كلهم البنات والصبيان متمسكين بيا، بس ان انا بقى جاني وحي من عند الله قال لي ما تروحي تقعدي مدارس سنين، يعني ما فيش كلهم ستات زيك وكبار سنا وعقلك من عقلهم، اقعد مثلا عند بنت اختي معاها اولاد تلفزيون جري ومش ارتاح،
حاسه دوشه من
فقلت لا كلهم بقى تعالى انت، قلت لهم دار المسلمين وربنا هيبعثني دار المسلمين، وسالت على الدار والحمد لله ورزقني احسن دار.
حاجه لما كان بيمر عليك ليله كده بتباتي فيها لوحدك كان بيبقى شعورك ايه؟
والله انا ما بت لوحدي يعني، انا بنت اخويا كانت بتدرس معايا تحت معايا، انا اخويا فوق وهي تحت، بس كانت صغيره لما كبرت دلوقتي بقت راحت معهد بقى ليها حياتها وتروح المعهد وكده.
صحيح.
فما بقاش بقيت زي الاول يعني، كانت اول صغيره وفي حضني بتجيني وقت ما انا عاوزه وبتيجي نازل بدري وتنام وكده، دلوقتي بقت شغل ودراسه وكده
صعب ان هي تبقى معايا كل يوم بقى.
كل يوم معايا بس بتنزل بقى براحتها، ايه مثلا بتيجي من الكليه بتروح الشغل بتيجي تتوضى بنفسها بتنزل لي متاخر، فانا مش عاوزه يعني اتقل عليه.
تمام.
فقلت انا مش عاوزه اكون تقيله على حد، انا اروح لدار المسلمين احسن.
حاسه ان الوحده صعبه يا حاجه؟
صعب 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 الوحده صعب، ولو اني يعني انا كنت كل مقضيه كل حياتي كلها بالنهار في المساجد والقراء والدروس وكده، بس الا حته الليل دي بقى لما اقعد بقى كده ابص الاقي نفسي الباب مقفول عليا لوحدي بتبقى صعب، واللي جابني هنا الوحده بتاعت بالليل.
سبحان الله
الحمد لله.
حاجه انا سمعت ان انت اتعلمتي احكام التجويد في المسجد.
الحمد لله الحمد لله ربنا من عليا بيه
ما شاء الله. وحاجه اجمل كمان ان انت بنيتي مسجد.
الله اكبر، ده برضو من كرم ربنا عليك.
طب قولي لنا حكايه المسجد ايه يا حاجه؟
حكايه المسجد انا كنت نفسي ابني مسجد
ما شاء الله،
فكنت بطلب من ربنا في السجود يا رب وعدني في حته ارض اعملها بيت من بيوتك
ما شاء الله.
هي بس اللي كررتها كتير 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 لما ايه لقيت بنت اختي حماها في خد حته ارض عملها ايه مزرعه بتاع ده غيط
نعم
ارياف حته نشأة جديد
نعم.
فقلت لهم يا قلت له لجوز بنت اختي ما تشوف لي حته ارض نواحيك عشان المكان اللي انا فيه كله مساجد وغالي عليا. قال لي حاضر يا ماما هشوف لك، ما كدبش خبره وشاف لي وجبت خدت قراطين وسددت حقهم يعني دفعت جزء
ما شاء الله
واستلفت من اخواتي فلوس وسددتهم وايه الارض بقت ايه بتاعتي، رحت ايه عامله الاساس دي جابت لي ودي جابت لي من بتوع المساجد برضه كلفني 20,000 جنيه وقفت سنه. بعد السنه دي ربنا كرمني بقى عملت ايه في المسجد، والله انا خلصت الفلوس اللي معايا وعامله اساس
تمام،
فجبنا المقاول قال عاوزين على 27,000 العماويد ربنا رزقني بيهم برضه.
الله اكبر.
وعملت العماويد وعمل والفاض من العماويد بقى حاجات طوب وحاجات وعملوا ايه كملوا لفوق يعني قفلوا المسجد، فاضل في ايه السقف. واحده ده جابت لي فلوس صديقتي من المسجد وانا حطيت عليها هي مبلغ وانا مبلغ، رحت وديتها قال لي يا حاجه المقاول بقى والناس اللي واقفين يا حاجه كتر خيرك ان انت سايبه مكانك وجيتي بنيتي مسجد عندنا احنا هنكمل السقف.
الله اكبر.
قلت له امان عليك تعمل لي سقف صندل الحريم وكمل السقف.
طب انت ناويه يا حاجه تعملي ايه في المسجد لما ربنا يتم بناؤه كده هتعملي فيه ايه؟
مش هعمل فيه حاجه، هم اللي هيعملوا انا سبته لله، هم عاوزين يعملوا مستوصف فوق منه.
مستوصف طبي يعني؟
طبي عشان ما عندهمش دكاتره وحته نشأة جديده.
مش ممكن يتعمل فيه دار مسنين زي اللي انت فيها دي؟
لا هم عاوزين ما فيش هناك عيادات حتى نشأة جديدة.
تمام.
بينزلوا بقى المكان بعيد بمواصلات عشان يروحوا لدكاترة. فقال لي يا حاجة ايه رأيك احنا عاوزين نعمل، قلت له بضحكوا وانتوا حرين فيه، انا عاملة مسجد للصلاة وانتوا اعملوا اللي انتوا عاوزينه.
ما شاء الله. حاجة وانا بسجل مع بعض الآباء كان بيشتكي لي بيقول لي انا عندي أربع أولاد ربيتهم وعلمتهم وجوزتهم وبعد كده اتفقوا مع بعض خدوا الشقة مني وقاموا طاردني بره الشقة وجابوا لي دار المسنين.
صح.
انت ممكن تقولي للأولاد اللي زي دول ايه؟
أنا اللي هقول ده اخرتهم وحشه، كفايه ان هم عاقين والدهم، كفايه عقوق الوالدين وهم من كبائر يعني عقوق الوالدين من كبائر ده الشرك، يعني ما لهمش في الآخرة مصير. أقول لهم إيه؟ أقول لهم الله يسامح.
يعني لو نصحتهم نصيحة لله تقول لهم إيه الأولاد دول؟
لو نصحتهم أقول لهم يعني الأب والأم ربنا وصى عليهم، فلازم تخلوا بالكم الأب والأم قوي قوي قوي، لأن وصية الأب والأم دي ما نزل في القرآن، واللي ما يعملش بيها أخرة النار.
ما هو ربنا علمنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين
إحسانا، أما ده في القرآن.
طب هل يا حاجة لو إن الأب والأم حتى قاسيين مع الولد ينفع ياخد الأولاد دول ويحطوهم كده، الأولاد ياخدوا أبوهم أو أمهم يحطوهم في دار مسنين حتى لو كان الأب ده جاحد معاه أو صاحب قسوة معاه أو شدة معاه؟
لا ينفع. كل واحد لحسابه في الآخرة. الأب الابن كويس ويتقل، والأب وحش هياخد حسابه في الآخرة.
تمام.
الابن وحش هياخد حسابه في الآخرة. فاحنا ما نبصش للدنيا، احنا نبص للآخرة.
يعني انت عاوزة تقول للناس مهما الآباء والأمهات عملوا معانا لازم نصبر عليهم.
لازم نصبر.
احنا ربنا علمنا كده، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا إيه تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. مش كده حاجة؟
كلام ربنا. طبعا طبعا.
ربنا يبارك فيك حاجة
زي ربنا يهدينا جميعا
يا رب. اللهم آمين.
ويجعلنا كده من أهل اليمين المكرمين. آمين. يا رب اجعلنا من أهل الجنة.
عشان الهمة العالية اللي عندك دي، بنيتي مسجد ما شاء الله وعمرك 70 سنة وربنا أكرمك بتعلم أحكام التجويد. الناس المسنين اللي دايما دايما بتشوفهم عندهم حالات اكتئاب، قاعد خلاص يائس من الحياة، بيقول خلاص الآخرة قربت، أنت تنصحي تقول له إيه؟
أنصح أقول له الآخرة قربت، هنقابل ربنا.
تمام.
واللي ما يحبش لقاء ربنا، ربنا ما يحبش لقاءه.
تمام.
فاحنا عاوزين نحب، احنا حابين لقاء ربنا، طالما اعمل كويس هعرف ان ربنا راضي عليا.
يعني بتوصلي العمل الصالح بقى.
عمل الصالح.
اه.
عمل الصالح ده اللي هيقربك لربنا.
الله.
ويخليك تخش الجنه.
طب لو قلنا لك اديله خطه عمل كده على مدار اليوم، ايه اللي ممكن يعمله في دار المسنين عشان ما يحسش بالفراغ ولا بالاكتئاب او الاضطراب او نقول له اعمل ايه؟
العباده.
الله الله ما شاء الله.
الصلاه والتسبيح والصيام، كل ده احسن حاجه في الدنيا اللي هتنفعنا في الاخره.
الله اكبر. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره،
ومن يعمل مثقال ذره شرا يره.
طب عايزين نسمع منك يا حاجه زينب بقى ايه الفاتحه كده
ثاني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ده مد إيه حاجة زين؟
مد مثقل لازم.
ما شاء الله عليك. احنا يعني متشكرين جدا على اللقاء الطيب معاك، والله تعلمنا منك ان الانسان مهما كبر سنه يبدا يسعى بالعمل الصالح، وده اللي هيلقى به ربنا عز وجل.
يحتفل في الدنيا دي من ورا ظهره، لان هيسيبها هيسيبها، فنحذفها من ورا ظهره.
يعني ينسى ان اي حد اساء اليه حاجه،
ينسى الاساءه وينسى الخير اللي بيعمله هيلاقيه في الاخره.
الله
لكن ده فلان انا عملت الخير ضاع مني الثواب.
نعم صحيح.
لكن انسى الخير وانسى الشر.
ربنا يبارك في حاجه زينب، واحنا سعدنا بلقائك الطيب ده، وربنا يمتعك بالصحه والعافيه وتبقى بناء المسجد، ونجي نخطب في خطبه الجمعه
يا رب.
على دماغي
يا رب.
شاكرين.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه. بعد ده لقائنا الثاني في دار المسنات مع امنا الكريمه الحاجه احسان. السلام عليكم يا حاجه احسان.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
زي حالك يا حاجه، عامله ايه؟
الحمد لله كله كويس.
انت عمرك كم سنه؟
انا في العمر ما اعرفش يا ابني، تديني 80 ماشي، 90 ماشي، 95 ماشي، يا رب تقول 100 ماشي.
الله يبارك الصحه والعافيه.
الله يحفظك يا ابني
ويبارك في عمرك.
حاجه
انت في المكان هنا بقالك قد ايه؟
انا الصراحه رحت ربنا يعني جاي قريب، مش عارفه شهرين او ثلاثه او اربعه.
تمام تمام.
اه ما اكذبش.
انت عندك مكان حاجه كنت قاعده فيه؟
نعم.
عندك مكان انت قاعده فيه؟
سكن وسبناه لقينا.
ما لقيش اولاد ولا في اولاد؟
الاولاد اللي بيتهم وعيالهم مش لنا. الحمد لله. احمدك يا رب. كله كويس.
انت عندك اولاد ذكور ولا بنات بس؟
بنت واحده.
البنت بتزورك حاجه ولا ما تعرفش عنك حاجه؟
لا قليل لما تيجي يعني هنا تزور.
قليل لما بتزور.
اه.
طب واولادك الذكور؟
الذكور ما شاء الله واحد بس اللي بيك.
والباقي اولادك؟
ما بشوفهمش.
اخر مره بقالك قد ايه حاجه ما شفتيش اولادك؟ اخر مره ما شفتيش اولادك بقالك قد ايه؟
ما فيش الا الولد اللي هو معايا ده شويه هو اللي بيجي ده بس، والباقيين ماشيين كده. يلا الحمد لله.
ما حدش حاجه اولادك قال لك تعالى اقعدك معايا؟
لا الحمد لله. قول يا رب ما تقولش عبد، البركه فيه هو، البركه في ربي اللي خلاني.
طب معامله زوجات اولادك يا حاجه معاكي
ايه؟
معامله زوجات اولادك؟
اولادي يا ابني انا الستات
اه
انا ما قعدتش معاهم، هكذب عليك.
تمام تمام
اه هكذب. لا
طب ما حدش فيهم قال لي تعالوا اقعدي معانا؟
لا.
زوجات عيالك؟
لا 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 ما حدش، ربنا ابوك لكله، مفيش حد غيره. انا ماليش غيره، وبات واقوم في خير، وما يحبنيش الا ليه هو، ما يحبنيش حتى اللي بالبطن، يحبني ليه هو. معلش الحمد لله كله كويس.
زعلانه من ولادك يا حاجه؟
نعم.
زعلانه من ولادك؟
ايوه. اقدر زعلانه راح اعمل ايه؟ صح انا ما هعمل حاجه، زعلانه ما راح اعمل حاجه. صح البركه في ربنا، هو اللي بيصيرها هو اللي بيمشيها بنفسه. الحمد لله كله كويس رضا.
لو حد من اولادك حد قال لي تعالى اقعدي معايا تروحي ولا ما تروحيش؟
ها؟
لو حد من اولادك قال لك يا امي انا مجهزه حجره تقعدي فيها معايا في الشقه ترضى ولا ما ترضيش؟
كل واحد اللي معاه خمس عيال واللي معاه اربع عيال يبقى اقعد فين؟ يا ابني
انا هفترض ان هو هيجيب لك مكان واسع وتقعدي معاه، ترضي ولا ما ترضيش؟
لا انا قاعده هنا في اخر تمام. ما انا كنت قاعده وكنت شبه المر، انا قاعده هنا اخر تمام. يلا روضة ده روضة قوي. الحمد لله اللهم احمدك واشكر فضلك على الدهون، ما بتديناش حاجة وحشة، بتدينا كل حاجة حلوة من عندك.
حاجة انت ممكن تنسي اساءة اولادك ليكي؟
ها؟
يعني الاساءة اللي اولادك عملوها معاكي هتنسيها وتدعي لهم بالهداية؟
امي يا ابني ده انا حاجة مرتين عليه الصلاة والسلام.
ما شاء الله الله اكبر.
مرتين
الله.
مرة ليا ومرة لابوي.
لابوكي؟
انا كنت احج لابويا الاول، ربي الشيخ قال لي لا
انت
حجيتي؟ قلت له لا، قال لي حج لي.
أيوة.
ربنا كرمني حجيت لي ورحت حجيت لابويا.
الله
وربنا يتقبل.
وده البر بقى بالاب والام حتى بعد الوفاه.
انا امي ميته وابويا ميتين.
طب اولادك يا حاجه ممكن يعملوا معاك اللي انت عملتيه مع ابوكي؟
ما نسوينهم عيالهم يا ابني، بسك ايه واعمل ايه؟ نسوينهم وعيالهم.
انت في حاجه يا حاجه زينه مش عاوزه تقوليها؟ حاجه عصام؟
لا والله ما اقولش ليه، ده انت بتاعي، انت غريب عني، ستر وغطى، ستر وغطى علينا، وربنا يقدرك على الخير
يا رب. اللهم امين.
يا رب يقدرك على الخير للامه كلها مش لنفر بس.
يا رب يا رب
للامه كلها، امه محمد كلها.
امين يا رب. حاجه احسان، انت بتقولي ايه للاولاد اللي لما يتزوج وتحصل مشكله بين امه وبين زوجته، زوجته تقول له يلا يا امك؟
لا انا بقى ما كنتش قاعده معاهم، كنت ساكنه لوحدي.
اه
كنت ساكنه بس لوحدي، ولما بقى الامر قضى فيني جيت على هنا الحمد لله.
اولادك يا حاجه ما تعاونوش معاك ان يشوفوا لك مكان تقعدي فيه ويزوروكي حتى؟
لا هم بيجوا هنا قليل قليل لما يجوا هنا.
حاجة انت لما بتشوفيهم ما تتمناش ان حد فيهم يقول لك تعالي يا امي معايا؟
اتمنى بس ما حدش بيقول، هروح ارمي نفسي. طب ما انا كنت وساكنه كمان. قول يا رب، قول يا رب، فاللي بيقول يا رب ما بيغلبش. ربنا كبير، انت حنين على عبيدك كلها، قريب وغريب. الحمد لله ضرورة.
انت مبسوطه في المكان هنا يا حاجه احسان؟
والله يا ابني الحمد لله.
احسن من بيتك؟
قوي قوي قوي، احسن من بيتي كتير. بيت ايه؟ بيت ايه يا اخويا؟ انا مبسوطه احسن من بيتي كتير كتير قوي الحمد لله. ولو ما كنتش مبسوطه برضك مبسوطه بسبب اللي كان الواحد بيشوفه يبقى مبسوط.
في حد يا حاجه بيستريح بره بيته؟
ايه يابا؟
في حد بيستريح بره بيته؟
هو فين بيتي؟ فين بيتي؟ ما انا كنت ساكنه ومتنيله. بيتي فين؟ البيت بيت ربنا. ربنا يكرمنا بقى ونتوفى لما يرد لنا ونروح عنده. بس ربنا يجعلنا من اهل اهل الناس الطيبه.
يا رب يا رب
يا رب.
انت بتدعي بتدعي لاولادك حاجه احسان ولا بتدعي عليهم؟
لا بدعي لهم. ليه ادعي؟ يا
بتدعي لهم.
ربنا غالي برضك يا ابني.
طب انت لما تلتقى بعض الامهات اللي تعبانه في حياتها وبتدعي على اولادها ان جابوهم في المكان اللي زي ده، انت تقولي لهم ايه؟
حرام، ده نظام ربنا كده، هو كاتبه لنا كده ان احنا نيجي هنا نقعد على قد ما نقعد بره ونيجي هنا كمان، ده هو اللي كاتب مش احنا. لا اله الا الله جل جلاله وتكدست اسماؤه
ما شاء الله ما شاء الله.
ده انا كنت بصلي بس من عيايا مانيش قادر اصلي، وكنا بنروح نسمع الدرس ونخلص الصلاه وكله ونقعد لصلاه العشاء وبعد العشاء الحمد لله. روضه، هو انا بس يا من رحمتك، ده رحمتك واسعه كل شيء علي.
يعني انت بس اللي زعلانه منه حاجه احسان؟
نعم.
ان انت ما كنتش عارفه تروحي المسجد زي الاول تصلي
واسمع الدرس. كنا نصلي الظهر ونقعد نصلي العصر وساعات المغرب ونقعد للعشاء ونسمع الحديث والحاجات الحلوه والكلام الحلو.
ما شاء الله
جمد عني للصراحه. اهو نظام ربنا هو كده، مش نظام القلب، هو نظام ربنا كده. ناكل بره ونيجي هنا ناكل اللي مكتوب لنا ناكله هنا الحمد لله.
انتوا بتصلوا هنا حاجه احسان وتقراوا قران بقى وكده؟
كنت بس الوقت كلام في السيره كان عيانه وتعبانه، لا بصلي ولا بقرا قران.
ليه يا حاجه ما بتصليش ليه؟
ما في بعد انت ابني برضك، مش عايزه اوريك اللي انا رابطه.
ربنا يعافيك يا حاجه. احنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يا حاجه ان احنا نصلي قائما يعني واقفين. ما كناش قادرين نصلي قاعدين زمان قاعد كده. لو ما كناش قادرين نصلي على جنب، ولكن ما ينفعش نسيب الصلاه حاجه احسان خالص.
حاضر، ده بقول لك الصلاه برمش العين.
الله يا سلام ما شاء الله عليك. يبقى احنا نصلي واقفين، ما كناش واقفين يبقى نصلي قاعدين زي ما احنا قاعدين كده، ما كانش يبقى على جنب.
أيوة،
ولكن ما ينفعش نسيب الصلاه خالص.
لا
انت تقدري تتوضي ولا ما تقدريش؟
مين اتوضى؟ ما اتوضاش ليه؟
ممتاز.
خلاص،
يبقى طالما بتتوضي يبقى لازم نصلي يا حاج. الله يكرمك،
ربنا موجود يكرمنا ويكرم الامه كلها، امه
يا رب
كلها.
اللهم امين،
واحنا من ضمنهم.
امين يا رب. امين
امين يا رب. ايوه ناجي وانت امن.
ربنا يبارك فيك يا حاجة احسان، واحنا سعداء بلقائك. والله
والله وانا سعيده بيكم والله.
ربنا يكرمك وربنا يجعل اولادك من ابر الناس بيك يا رب.
ربنا موجود، اللي بيقول يا رب ما بيغلبش. الحمد لله رب العالمين على نعمته وكرمه عليه.
الحمد لله. حاجه في الاخر كده، لو احنا قلنا لك ادي نصيحه للاباء والامهات اللي اولادهم ما بيسالوش عليهم، تقول لهم ايه؟
اقول لهم الصبر كويس. هقول لهم ايه؟ اصبروا، اللي بيصبر بينول كل حاجه. قدروا اسيل، اصبروا وهتنولوا.
انا سمعت ان بعض الاباء قال لي انا بادي على اولادي.
ليه يا ابو؟
وانا بسجل معاه قال لي انا بادي على اولادي.
ليه ويدعي ليه؟ ده يقول لي ربنا يهديهم، ربنا يتقبل منهم، دعاء حلو كده مش يقول.
طب هل ينفع يا حاجه بعد كبر سن الاب والام انا بدل ما اكرمهم اخدهم احطهم في دار العجزه والمسنين، ينفع؟
لا ما ينفعش، بس بقى للضروره ايه؟ احكام.
طب الضروره حاجه زي ايه؟ زي ايه مثلا؟ ايه اللي يخلي ولد يعمل كده؟
ها؟
ايه اللي يخلي ولد بعد ما ابوه يربيه ويعلمه ويقدمه ويكبره ويزوجه وكل اولاد يقوم رامي ابوه في مكان زي ده؟
بتاع ربنا، نظام ربنا مكتوب كده. مكتوب كده.
يعني ايه الضروره يا حاجه اللي تلجئ الولد يعمل كده؟
ها؟ كتل الاسيه بتقطع روح المحبه. يعني ما البني ادم بيبقى قاسي كده على امه وابوه، برضك بيبقى العيل يقسى، الام تقسى.
احنا ممكن نقول يا حاجه الجزاء من جنس العمل، يعني الانسان بيعمله في ابوه وامه.
أيوة.
ولاده هيعملوه فيه؟
ما طبعا، هي قلت بخ بتروح ابدا. يعني تعمل طيب في امك وابوك هتلاقي طيب، تعمل راضي في امي وابوي هلاقيه راضي.
حتى الكلمة اللي الواحد بيقولها لأبوه
لازم كلمة حسنة.
عشان كده ربنا قال إيه؟ ولا تقل لهما
أف
ولا تنهرهما.
طبعا لا. كلام ربنا حيل كله. أمال إيه يا ابني؟ أمال.
ربنا يبارك فيك يا حاجة إحسان ويديلك الصحة والعافية.
الله
ويختم لنا ولكم بالإيمان يا حي.
آمين يا رب العالمين، ويشفينا ويشفي أمراضنا. تكبل مننا يا رب.
آمين
يا رب، تكبل مننا يا رب، ويشفينا ويشفي أمراضنا يا رب. وأنت تعلم يا رب.
آمين.
أنت تعلم بحالتي.
دي كان لقائنا اخواننا واحبابنا مع الحاجة احسان في دار المسنات. وانا عاوز اذكر بآية وحديث ربنا عز وجل يقول في كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين
احسانا.
فبدأ الله عز وجل بحقه هو اولا على عباده عبوديته وعدم الاشراك به، ثم ثنى الله عز وجل بعد ذلك فقال: وبالوالدين احسانا. انا عاوز اقول لكل اخ بيسمعني، والله ده كلام من قلبي، اللي يسمى بيحسش بالبركة في زوجته وفي أولاده وفي ماله وفي صحته وفي دعوته وفي حب الناس اللي وتعامل الناس معه إلا بدعاء الأب والأم. أنا عايز أقول لكل شاب بيسمعني, انت قلبك ده ايه ان انت تيجي في يوم من الايام بعد كبر سن ابوك وامك بدل ما تحطهم من وراء ظهرهم وتكرمهم وتشيلهم على دماغك وتحطهم جوه قلبك الاخر تريهم هذه الاهانة وتحطهم في مكان دار مسنات او دار مسنين, ده امر صعب جدا على النفس. يا اخي تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم, رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. عايزين نقول لك يا حبيب قلبي الله يبارك في عمرك, الحيوان قد يكون عنده وفاء. هنشوف في بعض الهارض لكم بعض المقاطع كده لامرأة ربت أسد وهو صغير لما كبر, والأسد ده لما كبر كده الناس اشتكوا, أهل المنطقة اشتكوا ان الأسد ده ممكن يضرهم, خدوه ضوء حديقة حيوان. لما المرأة اللي ربيته دخلت على الأسد الفك المفترس ده تزوره في حديقة الحيوان, أول ما طرقت بأيديها على باب القفص أول ما شافها هتشوف المنظر عمل ايه. والله العظيم يا إخواني أنا بكيت والله, أسد حيوان, الحيوان ده شد على المرأة اللي ربيته وبدأ يقبلها ويتمسح فيها. قلت سبحان ربي العظيم, إذا كان الحيوان عارف الوفاء, طب أبوك وأمك اللي ربوك وعلموك وكبروك وخلوك راجل كبير السن كده وما شاء الله عليك متزوج وعندك أولاد ولك مكانة مرموقة, هل أنت تقدر تخير أمك يا زوجتك, زوجتك وأولادك في كتفة وأمك وأبوك في كتفة ثانية؟ أنا بقول لك بفم المليء كده, أنا أستغنى عن الدنيا كلها إلا أبويا وأمي. أنا عاوز أقول لك يا حبيب قلبي الله يبارك في عمرك, في حاجة اسمها أخرة ستقف بين يدي الله عز وجل في عرصات القيامة ليسألك عن معاملتك مع أبوك وأمك, إلا أبوك وأمك. ما ينفعش بأي حال من الأحوال أن أنت تخير أعمل يبقى زوجتي وأولادي ولا أمي ولا أبويا. لا والله لا والله لا والله, انا بقولها لك من قلبي. لما امي مرضت وابويا مرض اسأل الله تعالى ان يشفيهما وكل ابائكم وامهاتكم. أنا قلت لبعض الإخوان لو جائز شرع لما أبويا مرض وأمي مرضت, قلت لبعض الإخوان لو يجوز شرع ان انا ادعي ربنا ينقل كل الامراض اللي عندهم فيا وهم يشفوا والله يلعب لها. اوصيكم بالاحسان لوالديكم وربنا يبارك فيكم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه, وبعد إخواني وأخواتي السلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. قد وصلنا إلى الفقرة الثالثة وقد عرضنا هذا التقرير الموجع في دار المسنين والمسنات, وأنا بشكر إخواننا في الإعداد الأستاذ رامي عبد الله والأستاذ محمود بركات والأستاذ سيد فايد مدير التصوير, أحمد سعيد المصور, محمد يحيى صوب, جزاكم الله خيرا على هذا التقرير الماتع الرائع, وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير. في هذه الفقرة إخواني أستضيف فضيلة الشيخ محمد المهدي رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بكده. السلام عليكم فضيلة الشيخ, شرفتنا وأسعدتنا الشيخ. ثم فضيلة الدكتور جمال عبد الحميد استشاري العلاج النفسي, مرحبا دكتور جمال, سعدنا بكم والله في هذا. شيخ محمد سريعا الوقت يداهمنا, لو تكلمنا نحذر إخواننا وأحبابنا من العقوق ثم نذكر بعض صور العقوق في المجتمع المسلم.
نعم فضل. الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين, أما بعد. فبداية لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء والمرسلين بمجموعة من الثوابت, من هذه الثوابت ما أمر الله تبارك وتعالى به كل الأنبياء والمرسلين من بر الوالدين، زي التوحيد بالضبط.
نعم.
الذين يعتنون بالعقيدة السليمة وبتوحيد الله تبارك وتعالى لابد أن يفهموا أن العناية بالتوحيد ليست بأهم أبدا من العناية ببر الوالدين. لذلك احنا هذا نجد كثيرا في القرآن الكريم، يعني ربنا سبحانه وتعالى حينما يذكر قصة يحيى عليه الصلاة والسلام في سورة مريم ويقول عنه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، ويقول في عيسى أنه قال عن نفسه وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، ويقول تبارك وتعالى في رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين حينما أمره الله تبارك وتعالى بدعوة الناس ليتلو عليهم ما حرم الله على الخلق، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن نحن أمام قضية خطيرة، قضية بر الوالدين وقضية العقوق من أخطر ما ينبغي أن يعتني به الإنسان الحريص على الوصول إلى الله تبارك وتعالى بسلامة وعافية
دنيا وآخرة.
طبعا لا. أكيد أولا في الآخرة لم يجعل الله تبارك وتعالى بعد الشرك إلا العقوق.
الله.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر الصحابة من الموبقات قال صلى الله عليه وسلم الشرك وعقوق الوالدين.
ألا
يعني مباشرة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين.
والعجيب يا شيخ محمد في الآية واعبدوا الله ولا تشركوا وبالوالدين إحسانا.
نعم يعني وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله
قال لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر. يعني العاق لا يعني هو بيعرض نفسه لعقوبة شديدة.
طيب هل يا شيخ محمد عندنا في الشرع أو يوجد في الفقه الإسلامي أن عندنا ظروف اضطرارية تضطر الولد أن يحط أبوه وأمه في دار مسنين؟
أبدا أبدا ليس هناك إلا إذا كان هذا فيما يعذره الله فيه.
نعم.
لكن ده أبدا يعني هذا وبرضاهما على خلاف الأصل.
وبرضاهما
أيوة وده
نعم.
خلاف الأصل.
نعم.
أصل إحنا حينما نتكلم عن القاعدة العريضة.
نعم.
القاعدة العريضة أن إدخال الوالدين إلى دار المسنين من أعظم وأخطر صور العقوق في الواقع المعاصر.
سلم يا رب.
لكن حينما يأتي إنسان نسأل لإنسان معين أنه يريد أن يدخل والديه ده له أسباب هذا يفتيه عالم.
نعم.
لكن الأصل هذا عقوق.
نعم.
أي عقوق أكبر من أن يضع الولد أباه أو أمه في دار للمسنين ليخدمهما غيره.
نعم.
مع أن الأصل ربنا سبحانه وتعالى قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما لم يقل فأدخلهما دار المسنين.
نعم.
قال فلا تقل لهما أف
أدنى الإيذاء بكلمة.
يعني أف شوف هذه
نعم.
الكلمة التي تتكون من حرفين.
نعم.
ولذلك من العجيب أن بعض الناس يقول لك خلاص ربنا نهاني أن أقول أف أنا هضربه. يا ابني ده هذا ده فساد في العقل، لأن إذا أراد الله إذا نهى الله تبارك وتعالى عن التأفف اللي هو مجرد
عن القليل
إذا نهى عن الأدنى.
نعم.
هذا يدل عن إذا كان نهى عن الإزاء الأقل فهذا يدل على من باب أولى.
نعم.
وده المعلوم عند الأصوليين. نعم. يعني إن ده نعم. قياس الأولى.
نعم.
إن يدل على الأعظم.
نعم.
فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا
نعم.
ثلاثة لا يقبل الله تبارك وتعالى منهم صرفا ولا عدلا.
اللهم
أنا بس
الله.
عايز يعني نعم. هذا الحديث مهم
نعم.
جدا.
نعم.
يعني لا يقبل الله تبارك وتعالى منهم فريضة ولا نافلة.
نعم.
بتصلي بتقوم الليل بتحج البيت بتعتمر لا يقبل الله عز وجل منك شيئا من هذا. ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا فريضة ولا نافلة.
نعم.
أول واحد من هؤلاء الثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم عاق لوالديه.
اللهم سلم يا رب.
والعياذ بالله.
نصر أمر خطر دكتور جمال بعد التحذير الشديد من فضيلة الشيخ محمد بالآيات والأحاديث النبوية، هل ممكن دكتور جمال في أسباب نفسية تدفع الإنسان أن يفعل هذا أن يحط أبوه في دار المسنين؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا يوجد سبب نفسي
نعم.
ان يضع الابن ام او اباه في دار المسلمين
نعم.
الا لسبب بسيط
نعم.
وهو الادمان ان نعم. الشخص لو وصل لدرجة من درجات الادمان ان هو بقى يتعاطى عقار معين او مخدر معين لا يستطيع معه ان يقيم تصرفاته
نعم.
اقبل حضرتك وبالتالي ان يلجأ لدار المسلمين عشان يحط الام والاب اللي هم اصلا وهو صغير لم يبلغ الحلم وهو لسه جنين، يعني الرعاية شملاه من الأب ومن الأم، إزاي يأتي له الوقت الذي يضحي بأبوه وأمه ويحطهم دار مسلمين؟ أنا كنت في يعني كنت أعرف شخص ما دخل أمه دار مسلمين، بس هي هربة منه، يعني هربا منه
مضطر،
كان كان بيأذيها، كان بيعتدي عليها، يضربها، ياخد منها فلوس ولا يعمل. ده كان انسان وصل لدرجه من الدرجات ان امه في اخر ايامها رفضت انها تشوفه وتوفت وهي غاضبه عليه.
يا لا شقائي والله.
الرسول عليه السلام لما جاء سيدنا جبريل وقال على المنبر خاب وخسر، خاب وخصم من ادرك والداه او احداهما ولم يدخلاه الجنه
صلى الله عليه وسلم.
فالحته النفسيه مهمه جدا، ان ازاي انا اقابل العطاء بلا حدود من الاب والام بهذا النكران والجحن الذي لا يعادله لا تقره اي شرائع. ويعني برضه احب اقول حاجه، ان عاقل الوالدين لا يتشفع له الرسول عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم،
يعذب في النار ولا يتشفع له الرسول. رسول رب العزة يقول للرسول هؤلاء دول مش شفاعتك يا رسول الله، دول شفاعة ابوهم. فما هي النفسية؟ المدمن ممكن يدخل ابوهم دار مسلمين ان ما قتلهمش. البعيد عن ربنا يصل بيها هذه الدرجة، اللي هو انسان يبقى عنده اضطراب في شخصيته انه يلجأ ان يعاقب ابوه وامه ويدخلهم لهذا المحطة. قد يكون هو عنده ظروف خاصة يميل لزوجته، فبالتالي زوجته ترفض ابوه او ترفض امه، فبالتالي تقول له نحطه في دار المسنين. انت كده مش بتعاقبه، انت كده بتموته نفسيا. المريض النفسي لا يستطيع ان هو يعمل كذا هذا الموضوع الا في حالة لما يبقى خلاص بقى وصل بيه درجة من درجات الاضطراب النفسي ان هو ياخد ابوه وامه ويحطهم في دار المسنين. الام والاب في الغالب بيكونوا هما لازم يعلموا الطفل ان هو صغير على عطاء. لكن هنيجي نقول لك الام والاب كويسين وفضلوا يوصلوا الابن لدرجة عالية من التعليم،
لا.
لكن برضو في مؤثرات خارجية. بعض الابناء عفوا بيضطروا ان هم يلجأوا لاصدقاء السوء. اصدقاء السوء دول يعلموا انه شرب مخدرات، يعلموا انه يتعامل مع ابوهم بالعنف. الاسلوب نفسه في حد ذاته بيخلي الاب والام يبقى ناقمين على الولد، ويتمنوا من داخلهم ان الولد يبعد عنه.
نعم.
عشان ايه؟ يعني يقفوا حائط صد قدام
المشاكل
اللي عنف اللي هو بيتعرض.
نعم نعم.
طبعا حاجه بتبقى مش كويسه جدا ان هو عنده اضطراب شخصيه، عنده مدمن في بعض الحاجات. الام والاب لا حول لهم ولا قوه.
نعم.
في بعض الحالات لا حول لهم ولا قوه، هيعمل ايه؟
فبيلجأوا في بعض الاوقات للذهاب الى ابوهم المسلمين
برغبتهم.
بس يعني هو كده مش برغبته بدون جمال، هو كده مضطر اصلا.
ما هو مضطر،
ومضطر لسوء المعامله من الولد، فهو مضطر ان يذهب حتى لو كان باختيار.
لكن لازم يعلم كل طفل او كل شاب او كل راشد ان هيجي داين تدين، هيجي عليه وقت من الاوقات اللي عمله في ابوه وامه هيتعمل فيه. من اعز الناس دي. فهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟
كما قال ربنا عز وجل. فضلت الشيخ محمد ربنا يبارك في عمرك، بتقول امين يا مولانا وعمر دكتور جمال وكل المستمعين والمشاهدين وامهاتنا وابائنا يا حي يا قيوم، واجعلنا من ابر الناس بهما. بنقول في حياتنا الزوجيه الشاب لما بيعيش مرحله في حياته ثم يتزوج انتقل الى مرحله اخرى، مرحله العزوبيه، انتقل الى مرحله الزواج والاسره. هل من الحكمه يا شيخ محمد انا لو وانا متزوج ان لما تحدث عندي مشكله في البيت كل شويه الو مين يا ابني؟ يتصل بابوه وامه، زوجتي عملت وولادي عملوا وحماتي عملت وجدي عمل، يعني انت هل هذا من الحكمه؟ طب ده يدخل في صور العقوق ولا لا يا شيخ محمد؟
هذا من اسباب قطيعه الرحم. لان الـ 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 الانسان الحكيم هو الذي لا يخرج، يضع الشيء في، هي الحكمه كده.
نعم.
الحكمه يضع الانسان الشيء في محله.
احسنت.
فانا النهارده حينما اشكو، يشكو الرجل زوجته لابيه وامه، اين القوامه الزوجيه؟ بعيد عن الحكمه، اين القوامه الزوجيه؟ الله تبارك وتعالى جعل الرجل قيما على زوجته، ولم يجعل ابو الرجل هو القيم على الزوجه.
صحيح.
ولم يجعل امه هي القيمه على زوجته، وانما هو القيم على. هذا خلل في التربيه، في شخصيه الانسان. انت حضرتك قبل الفاصل بتقول هؤلاء ذكور وليس رجال. هو ده يعني ده تفصيل وتفسير لهذا المعنى.
نعم.
ان رجل يشكو زوجته لابيه وامه. ليه؟ هل فعلها؟ هل كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل هذا؟ هل راينا احدا من الصالحين فعل هذا، شكى زوجته؟ بالعكس، ده مما يوغر الصدور. بعد ذلك سترجع العلاقه بين الرجل وبين امه الى افضل مما كانت عليه، والذي يبقى الرواسب بين الام وبين زوجة الابن.
صحيح.
لذلك
صحيح.
الولد الحكيم لا يفعل هذا.
نعم.
لكن انا عايز اضيف حاجه مهمه جدا.
طب محمد، قبل ما ننتقل للنقطه دي، هل هذا من صور العقوق؟ يعني من العقوق ان انا اكون سبب الولد عنده 80 سنه والام 70 سنه، وكنت انا سبب بعد زواجي في بينموش الليل مطمئنين. نعم. وعندهم دايما قلق نفسي واضطراب نفسي.
ايوه طبعا، اكيد. نعم. من صور العقوق، لان نعم. هذا مما يؤذي مشاعرهما.
صحيح
يا سيدي الفاضل. صحيح. كان بعض السلف كان لا يأكل مع أمه.
الله أكبر.
لا يأكل معها.
نعم.
فلما سألوه لماذا، يعني فاكرين أن من البر أن
نعم.
يأكل الرجل مع أمه.
نعم.
ومع أبيه.
نعم.
فقال أخشى أن تسبق يدي إلى شيء سبق إليه نظره.
الله أكبر.
شوف
الله أكبر.
الأدب إزاي كان مع السلف. لذلك كان السلف يعني الصحابة حينما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل من بني سلمة، عشان تعرف الفارق بيننا وبين سلفنا. لذلك احنا دائما ما نقول حل المشاكل الاجتماعيه دي كلها في الرجوع الى الاسلام.
اه والله،
لان احنا وصلنا للاسف الشديد يمكن الى جاهليه اشد من الجاهليه الاولى في بعض الاحيان، لان الناس فاكره ان الجاهليه دي هي المرحله ما قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام.
لا،
الجاهليه دي افكار في راس الانسان، ممكن يكون جاهلي وعايش في القرن الواحد والعشرين.
لا.
شوف هذا الاعرابي الذي جاء من بني سلمه من 1400 سنه الى النبي عليه الصلاه والسلام يساله سؤالا واحدا. النهارده الدكتور في الجامعه المتمدن المتحضر بيحط امه وابوه في دار المسنين.
أي لا.
هذا الاعرابي جاء ليسال النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا، قال يا رسول الله هل بقي علي من بر ابوي شيء بعد موتهما؟ بيسال ازاي ابر ابويا وامي بعد ما ماتوا، مش في حياتهم، بعد ما ماتوا ابرهم ازاي؟
لا.
فكيف نقارن بين هذا الذي يسال عن بر الوالدين بعد موتهما وبين هذا الذي يضع الوالدين في قفص في سجن؟ دار المسنين دي سجن.
والله
ليس مكانا للراحه.
لك بالله، انا كنت اعلم شخص من قريتي كان صادق لاخويا في نفس الجامعه، كان عشان يذاكر الدكتور جمال ياخد امه يحبسها في حجره ويغلق عليها بالقفل عشان يذاكر. وسبحان الله العظيم، قبل ان يموت دعت عليه، اصيب بمرض خطير جدا جدا، حار في علاج الاطباء لمده سنوات طويله، حتى كان يفقد مع هذا المرض القدره على الجلوس او الاعاد او وطبعا تبول لا ارادي، كانت مشاكل كبيره جدا جدا. عايز اقول للدكتور جمال ربنا يبارك في عمرك، ان الشباب يقول لك طيب انا ابويا بيقول لي ما تطلعش تسهر بره كتير، وانا عاوز اقعد مع اصحابي واتنطط واقعد واروح واسافر، يعني كيف نعالج مثل هذه القضايا من الناحيه النفسيه؟
الام والاب دايما في الغالب بيبقوا خايفين على الولد حتى لو هو كبير في السن.
يبقى هو ده الدافع.
يعني دافع للحمايه، يعني خايف عليه.
صحيح.
انا خايف على ابني، بقول له دايما انت رايح فين؟ هتقعد قد ايه؟ طب لغه الحوار اللي بينك وبين زمايلك دي هتبقى ازاي؟
لا،
ما احنا لازم برضو يبقى في حته التواصل بين الاباء والاولاد، عشان انا اعرف ابني بيروح فين.
لا.
واعرف ايه ما ليه مشاكلنا بتنتهي او مشاكلنا بتكبر، لان احنا مع الدين النصيحه، ما ينفعش ان انا اقول لحضرتك ما تشربش سجاير وانا بشرب سجاير.
لا،
دي اول حاجه.
قد قدوه.
لازم ياخد قدوه.
لا.
وفي نفس الوقت المجتمع نفسه لازم يبقى فيه حمايه للوالدين، يعني قوانين اجتماعيه توضع ان انا احمي الوالد اللي في دار المسنين ده او الام. انا وصل ازاي ليه؟ لازم يبقى فيه جمعيات اجتماعيه، رعايه اجتماعيه وانسانيه ونفسيه. طب دول دخلوا هنا ليه؟ ولادهم بيشتغلوا ايه؟ طب ايه السبب ان هم ما يقعدوش مع حد منهم؟ لازم برضو احنا نراعي الموضوع ده. الاطفال من الصغر، يعني التعليم في الصغر كان ناقش عن حاجه زي ما
بيقول.
لازم اعلم الولد كيفيه انك تكون بار بوالديك، ومش بوالديك بس، وما هو في اقرانهما، يعني في نفس السن. ما انا ممكن يكون ليا جار قد والدي، لازم احترمه زي ما احترم والدي.
نعم.
نفس النظام، او احترم المدرس او الاستاذ بتاع الجامعه، لازم. فهي قصه ان الولاد النهارده عندهم ايه، يعني شويه طاقه زائده، وهذه الطاقه معتقدين ان انا لما يعني امشي على هوايا مع اصدقائي
ده ابويا ده دقه قديمه ومش عارف
وده من العقوق
وده من العقوق وفي نفس الوقت بيؤدي بينا للامراض النفسيه البشعه الخطيره مش يعني ايه اضطراب في الشخصيه كده والكذب دي حاجه مش سهله يعني من مساوئ السلوك الخاطئ اللي الابناء بيرتكبوه ان بيكذب على امه او بتكذب على امها انا كنت مع واحده صاحبتي او انا كنت مع واحد صاحبي يبداوا يشربوا سجاير يبداوا يخشوا على مواقع اباحيه في على النت ويتراسلوا ويبداوا يتكلموا يعتقد ان الاب والام دول عشان يعني ما عندهمش درايه بالفيسبوك والكمبيوتر والكلام ده كله يقول لي انا بذاكر يعني في اولاد يقولوا احنا انا بنذاكر
طيب في حد عايز يسلم عليكم على طول السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا يا دكتور طارق ازي حضرتك
فضيلة الحديث في الله الشيخ عبد الرحمن
ربنا يبارك في عمرك معانا الدكتور طارق عبد الفتاح تمراز استشاري القلبي بمعهد القلب قوم مرحبا يا دكتور ازي صح
وحبيبنا فضيلة الشيخ محمد المهدي واخونا الدكتور جمال عبد الحميد
الله يبارك فيك يا دكتور طارق يا مرحبا يا مرحبا
وما شاء الله كثيرة طيبة وبرنامج طيب وطبعا موضوع حساس للغاية اعتقد ان يعني انه مس قلوب الناس كلها
نعم
يعني مس قلوب الاباء والامهات والابناء كل من له قلب كل من قلب فهو يشعر بالمعنى الطيب الجميل نعم. يعني عايز اطول عليك عشان استمع لحديثك الطيب الجميل
ربنا يبارك فيك يا رسول طارق
جزاكم الله خير طبعا بر الوالدين وعدم عقوق الوالدين طبعا ده من افضل الاعمال والانسان طبعا والله اعلم سيرى نتيجتها ان شاء الله في الاخره اللهم اجعلنا الغايه الحساب ان شاء الله للبارين والعكس اعوذ بالله للعاصين ولكن طبعا برضه هيشوف برضه نتيجه في الدنيا وطبعا دي كل انسان هيشوف نتيجتها على مستوى الفردي ثم مستوى الاسري ثم مستوى المجتمعي يعني معنى اصح ان بر الوالدين ينفع الفرد وباذن الله تعالى ينفع المجتمع
نعم.
ومن هذا المنطلق نحن ايه نحن مسلمون نحن مصريون بنحب وطننا جدا فمن هذا المنطلق يعني اناشد يعني كل المسؤولين طبعا علماء وزاره الاوقاف والازهر الشريف وكل المؤسسات الدينيه انها تعمل زي مشروع عظيم جدا ضخم جدا لوجه الله من اجل مصلحه المجتمع والافراد كبيرهم وصغيرهم عشان البركه تعم بحيث يعني ينشروا يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم
اولا
ربنا سبحانه وتعالى في بر الوالدين وعدم العقوق ففعلا كامل على يعني مستوى مديريات الاوقاف مناطق الاوقاف وهكذا عشان كل العلماء يعني في كل المساجد وغير المساجد لان ده مش بس وظيفه يعني اهل المختصين في الدعوه لان طبعا ايه كل مسلم مامور بدعوه كما زي ما احنا عارفين
نعم
فبالتالي انا عايز اقول تعمل زي حاجه زي مشروع ضخم مؤسس مهندس موجه عشان الناس كلها تعرف ما هو بر الوالدين وتنفذه عشان البركه تعم للفرد والاسره والمجتمع ان شاء الله.
طيب دكتور طارق احنا عاوزين منك نصيحه كده سريعه في دقيقه للشباب اللي ابوه وامه موجودين على قيد الحياه ومع ذلك مفرط في عدم برهما.
والله اوصي نفسي واياهم بتقوى الله والصدق، لابد الانسان يكون صادق ويعلم ان النهارده هو عايش وبكره ان شاء الله هيقابل ربنا وهينزل في التراب ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه وزي ما حضرتك قلت وفضيله الشيخ محمد عبد المهدي قال ايات ربنا سبحانه وتعالى التي يعني وحدانيه الله وعدم الشرك بالله وبر الوالدين والاحسان للوالدين وكما تعلمنا من حضراتكم ان الاحسان زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال واحسن كما احسن الله اليك.
جزاك الله خيرا دكتور طارق.
نعم.
جزاك الله خيرا سعدنا باتصالك الله يرضى عنا وعنك. فضيله الشيخ محمد هل من الممكن او بتشوف من ضمن اسباب العقوق الولد يتعلل بمساله ظلم الوالدين ان ابويا ظلمني هل هنفترض جدلا ان فعلا ابوه ظلمه هل هذا من الدوافع ده من الدوافع التي تؤدي الى ان الشاب يحط ابوه في ظلم سنين
هل هناك مبرر للعقوق في الشرع
مفيش
ما هو سقف الظلم كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن مسعود في تفسير قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
لا.
قال النبي لما شق ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم يعني لا. الظلم دي كلمة نكرة في سياق في النفي فتفيد العموم والشمول
لا. لا.
يعني أي ظلم يؤثر في الإيمان حتى ولو كان صغيرا
لا.
حتى ولو كان ترك التبسم في وجه أخيه
لا.
فشق ذلك على الصحابة فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالظلم الذي تذهبون إليه أما قرأتم قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟
الله
أكبر. إذن أعظم الظلم هو الإشراك بالله.
نعم.
لأن ده ظلم لله تبارك وتعالى.
نعم.
كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، ده سب ربنا صريح.
سبحانه وتعالى.
طيب هل الوالد حينما ظلمك ارتكب ما هو أعظم من الظلم أبداً. من الشرك؟
أبدا
أبدا. طيب تعال نشوف قصة إبراهيم مع والده المشرك.
نعم.
يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة مريم،
نعم،
قال الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه، لم يقل يا كافر يا مشرك يا محارب لله أبدا، إذ قال لأبيه: يا أبتي.
يا الله
يا أبتي.
شفت اللفظ القرآن؟ شوف
التعبير القرآني العظيم. يا أبتي، ويكرر: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. شفت؟ مع أني ممكن كان يقول له يا أبتي في أول مرة وبعد كده ما يكررهاش ثاني، لكن هو يذكر في كل مرة توقيرا لأبيه الكافر
ويستدر عطفه.
هو ولذلك ده من عظمة الخطاب القرآني.
لا.
يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن.
الله.
مع أني المفروض هنا عذاب من المنتقم العظيم الجبار، لا الرحمن، لأن الرحمن لا إذا عذب فلا يعذب إلا شقي.
الله أكبر.
لا يستحق الرحمة.
نعم.
لذلك هنا سيدنا إبراهيم بيكلم والده المشرك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي لما جلس على القبر في حديث أبي هريرة وبكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا.
نعم.
قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فبكى لأنه منع من الاستغفار لأمه المشركة.
نعم.
وشوف الآية العظيمة جدا التي تبين مجادلة الوالدين للولد على الكفر. النهاردة ممكن واحد يعق أبوه وأمه عشان زوجته، أو يعق أبوه وأمه عشان شغلانة عايز يشتغلها وهم مش عايزين خوفا عليه، أو حتى يعق أبوه وأمه عشان شيء من الدين.
صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل من اليمن وقال: من أين أتيت؟ قال: من اليمن. قال: ما أقدمك؟ قال: جئت لأجاهد في سبيل الله وأصحابك. قال: ألك والدين؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد، ما تسيبش أبوك وأمك، حتى لو رايح للنبي، حتى لو رايح للنبي ما تسيبش أبوك وأمك. فإن ربنا بيذكر لنا صورة رجل يجادل ولده على الكفر ويجاهده على ذلك، وإن جاهداك على أن تشرك بي. شوف ربنا يا أخي سبحان الله، يعني هو تعدي على حق الله، الإشراك تعدي على حق الله، لكن ربنا مع ذلك يأمر الولد أن يحسن إلى والده المشرك. وإن مش المشرك وساكت، ده المشرك الذي يدعو إلى الشرك،
ده بيجاهده عشان.
أيوة. يشرك. وإن جاهداك، يعني الجهد ده يعني بذل القوة والجهد.
نعم.
في تحويل الإنسان عن الدين.
نعم.
وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما واشتمهما وسبهما لا وصاحبهما في الدنيا معروف. لذلك يعني من أعظم الأحاديث التي تدل على إن حل المشكلة بتاعتنا دي كلها إن الناس ترجع مرة تانية للدين، لما جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لو أمرتني لآتينك بعنقه، بعنق أبيه.
نعم.
أبو ده منافق.
نعم.
سب النبي في عرضه عليه الصلاة والسلام وأشاع الفاحشة على عائشة، وكان يخذل عن الدين وعن نصرة الإسلام. فلما قال ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، بل بر أباك وأحسن صحبتك. المنافق. نعم. المنافق.
جزاك الله خير يا شيخ محمد. يبقى إذن ما فيش أي سبب،
ليس هناك مبرر للعقوق.
أحسن.
الوالد يا شيخ عبد الرحمن.
نعم.
الوالد يحاسب ولا يحاسب.
الله الله.
يحاسب.
ما شاء الله.
يحاسبني.
أيوه.
لكن أنا حاسبه لأي حاسب ربنا حتى لو ظلمني. يحاسبه ربه تبارك وتعالى، لكن لا يجوز أبدا. إذا كان الدين الله تبارك وتعالى يقول عن الحاكم إذا كان حاكما مسلما قائما بالدين ولكن فيه نوع من الظلم يقول اصبر عليه.
سبحان الله.
امال الاب والام؟ مع ان منه الاب والام على الولد اعظم من منه الحاكم
بكثير. اللهم اجعلنا من ابرار الناس.
اللهم امين.
دكتور جمال، احنا حضرتك قلت لي ان من ضمن الاسباب التي ادت الى الوقوع في العقوق المخدرات.
طبعا.
لا. طب بعض الشباب اللي لعله بيسمعني بيقول لي: طيب انا دخل علي رمضان وعاوز اصالح ابويا وامي وما ازعلهمش مني والامور تبقى طبيعيه، ولكن انا مدمن مخدرات، اعمل ايه؟
لازم الاول يبقى صادق مع نفسه.
نعم.
لو ناوي التوبة فعلا ان يبطل المخدرات لازم يروح للمتخصص ويبدأ في العلاج وما يستناش لرمضان عشان يقول اصالح ابويا وامي.
نعم. من
هذه اللحظة يبدأ ويروح رايح لابو امه يقبل ايديه ورجليها ويعرف ان الجنة تحت اقدام الامهات زي ما بيقولوا, ولازم يعرف ان الطريق للجنة عن طريق الوالدين.
نعم.
اقصر طريق للجنة رضا الوالدين, واحنا الحمد لله رب العالمين. يعني انا لما والدتي توفت انا صليت بها في الجنازه, انا اميت المصلين.
نعم.
في الجنازه
اسال الله
تعالى ان احسبها عند ربنا. طبعا هي والدي الحمد لله رب العالمين, انا لم اعقم ابدا الحمد لله رب العالمين, وكان يدعوني في كل وقت.
لو قلنا دكتور جمال طب صور لنا معنى كلمه برك بامك في كلمه واحده, نقول ايه؟
ان يعني
حاجة عملية في حياتك, يعني كلمة بر في حياتك انت نسميها ايه؟
والله يعني انا عن نفسي انا ما كان في امي تطلب مني, يعني اقل حاجة كنت بعملها ان انا اكلمها كل يوم في التليفون.
نعم.
ولازم يوم الجمعة اروح اجيب لها الاكل واتغدى معها.
ما شاء الله.
لازم
غدا همبرجر ولا سمك؟
لا لا اي حاجة. بس كان فعلا الام فعلا الواحد بعد امه وابوه حس ان هو فعلا مخسور, لان بس دعوه الام لو كانت راضيه عن الابن مستمره الحمد لله رب العالمين. يعني امي كانت بتلاقي دعوه جميله جدا تقول لي روح ربنا يفتح لك الابواب ما عليها بواب.
ربنا يفتح لك
يفتح لك الابواب ما عليها بواب.
الله اكبر ما شاء الله. تدخل على طول
كنت بقول لي بروح افتح باب فعلا والله سبحان الله كان
ما شاء الله
بيسر الام
ما شاء الله.
فطبعا بين الوالد ده اقصى ابسط حاجه ان ابوس ايديها, ابسط حاجه ان ابوس ايد امي وايد ابويا.
احنا بنشوف بعض الناس يا دكتور جمال لما بيصل لمرتبه عاليه شويه, مسك وزير مسك محافظ مسك مش عارف ايه, بقى دكتور في الجامعه, قد يتبرأ من ابوه عشان ابوه فلاح, قد يتبرأ من ابوه لان ابوه مستواه المادي فقير, او راجل بقى من ابائنا اللي على الفطره.
وممكن ما هو اخطر من التبرؤ ان ينتسب الى غيره.
ما احنا لسه عايزين نكمل الشيخ محمد قال الناس الى غيره. التركيبه النفسيه يا دكتور جمال ممكن نحللها ازاي؟
ده انسان عنده اضطراب في الشخصيه.
اضطراب في الشخصيه.
معنى ان انا اوصل لمرتبه عاليه واتطوق لمرتبه اعلى مفروض ان نفسي تتواضع.
سبحان الله. يعني شوف ايه ورفع ابويه على
الارض. سيدنا يوسف عليه السلام.
لا.
فهي قصه مش ان انا عشان انا كبرت ووصلت المنصب مرموق ان انا اتبرم, ده بالعكس, ده انا لازم ابوس ايده ولازم اخده جنبي كده واقول له دعي لي, لان انا ما وصلتش لهذه الدرجه من الرقي الا بدعاء ابويا وامي.
الله اكبر.
ملهاش يعني ملهاش حل. مش معنى ان انا وصلت المنصب ان خلاص اتبرى بقى من الطالع الفقير اللي في الاسره, ده ابويا وامي ده هم السبب في وجودي, يعني من غيرهم ما كنت انا جمال.
صحيح.
ما كنت انا موجود دلوقتي مع حضرتك ومع الشيخ محمد
المهدي.
ما ينفعش. يعني المفروض احنا لازم كل واحد يتصالح مع نفسه, واي شخص ان كان مزعل ابوه وامه يقول لك ما شغلي ظروف الحياه سفر, النهارده وسائل الاتصال بقت سهله جدا, الكمبيوتر والنت والكلام ده كله بنشوف صوت وصوره نقعد نتكلم حتى لو في امريكا.
نعم.
يعني اخ في امريكا كان بيكلم والدته الله يرحمها في ويقعد يشوفها صوت وصوره ويقعد يتكلموا مع بعض, يعني عادي. اقصد سبل
وسائل البر ميسره
سهله.
نعم.
بالتليفون.
طيب دكتور جمال شيخ محمد ناخد بس فاصل كده لاذان الظهر.
نعم.
ثم نرجع اليكم ان شاء الله تعالى. انتظرونا يا اخواني واحبابي, جزاكم الله عنا خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه بعد. إخواني وأخواتي السلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. توقفنا عن فضيلة شيخنا الشيخ محمد محمد المهدي ربنا يحفظك. شيخ محمد احنا يعني الشباب يقول لك انتوا خليتوا حياتنا سودة, والأمهات في البيت يقول لك انتوا تعبتونا آخر تعب في مسألة العقوق. طب ازاي احنا, انا نفسي أبر أبويا وأمي بس مش قادر, ندير وسائل شرعية كده في مسألة البر, ازاي يبر أبوه وأمه؟
يعني هي من أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على البر.
نعم.
أولا العلم الشرعي.
الله.
الذي يعلم الإنسان كيف, ما هو البر وما هو العقوق.
هيقرأ في الكتاب والسنة.
نعم. الإنسان لا يتعدى على الله إلا بالجهل.
أيوه.
على الله إلا بالجهل. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها
الجاهلون.
مش المشركون.
سبحان الله.
الجاهلون. صحيح. الجهل هو بوابة التعدي على الله.
نعم.
والجهل هو بوابة التعدي على خلق الله. أول حاجة العلم. نعم. إذا تعلم الإنسان تعلم حقوق الوالد وحقوق الوالدة، حقوق الزوجة، حقوق الأبناء، فهذا هو أعظم. ولذلك العلماء ورثة الأنبياء. الله. الأنبياء أعظم مصلحين في العالم كله.
نعم.
والعلماء هم ورثتهم. ده أول سبب. السبب الثاني مطالعة سير الصالحين.
الله.
يعني لما تقرأ في القرآن الكريم إبراهيم ويتكلم مع والده المشرك، لما تقرأ مثلا في حياتنا في قصص الصحابة والتابعين، سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه لما كان يخرج على أمه، دي والله العظيم قصة لكل ولد أنا بأخاطب بها نفسي.
نعم.
لأن أنت قلت للدكتور جمال حياتك مع أمك
صحيح
كلمة. نعم. أنا حينما أقول حياتي مع أمي في كلمة أقول نحن عاجزون عن الشكر.
الله.
لا يمكن لأحد أن يقوم بشكر والديه أبدا.
قصة أبي هريرة. قصة أبي هريرة.
قصة أبي هريرة كان إذا خرج كان يقيم في بيت وأمه في بيت آخر.
نعم.
فكان إذا خرج في الصباح مر على أمه فقال السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته. نعم. ما لاش حجة.
نعم.
ولا أم أحمد. لا يا أماه.
نعم.
أمي دي أعظم كلمة.
نعم.
اللي احنا استبدلناها بماما النهارده.
فيش مامي.
لا لا مش كلام. السلام عليك يا أماه. لا النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاوية بن حيدة.
نعم.
من أبر يا رسول الله؟ قال أمك. ما قالش مامتك.
يا أبتي لا تعبد الشيطان. فيش بابا.
صحيح.
جيتو.
قال السلام عليك يا أماه.
نعم.
ورحمة الله وبركاته.
نعم.
فهي تقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته. فيقول لها رحمك الله يا أماه كما ربيتيني صغيرا.
الله.
فتقول هي
الله.
ورحمك الله يا بني كما بررتني كبيرا.
الله أكبر.
يعني هذه مطالعة سير الصالحين.
كمان وسيلة شو محمد؟
أن ينظر أن يتخيل الإنسان.
نعم.
أن كل حديث وآية في كتاب الله.
نعم.
تتوجه إليه
خطاب
سيدنا عبد الله بن مسعود.
نعم.
كان يقول، وده خطاب لكل مؤمن.
نعم.
إذا كنا مؤمنين احنا.
نعم.
بندعي الإيمان.
نعم.
من تصديق الإنسان للإيمان أن يتوقف مع هذا المعنى. إذا سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. نعم.
دكتور. نعم. جمال في دقيقة نقول الوسائل النفسية التي تعين على البر.
أول حاجة الهدوء.
نعم.
الابتسام.
نعم.
التفاؤل.
نعم.
عدم الغضب.
الله.
الود.
الله.
التراحم.
فيش هدية دكتور.
الزيارات. الهدى. كل ده هدايا.
نعم.
هدية.
نعم.
كلمة طيبة.
نعم.
ابتسم في وش الوالدة.
نعم.
أو الوالد.
نعم.
أحاول أتكلم معايا.
نعم.
ما يبقاش كلامي كله إن أنا رايح بمشاكل ليهم، بالعكس ده لازم أروح لهم يعني احاول ان انا اوصل لهم رساله ان انا كويس ومرتاح وهادي.
نعم.
مش ان انا شايل لهم هموم اكتر من هم اللي هم فيه.
جزاك الله خير دكتور جمال. سعدنا بك فضيله محمد. جزاك الله خيرا وسعدنا بالدكتور جمال. واسال الله عز وجل ان يعني يجمعنا بكما دائما وابدا على
الصالحين يمر.
ربنا يبارك فيك.
جزاك الله خيرا.
اخواني واحبابي كان هذا لقائنا مع وصيه ربنا عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ومع وصية نبينا صلى الله عليه وسلم. وأذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حق الناس بحسن صحابته قال أمه قال ثم من قال أمه قال ثم من قال أمه قال ثم من قال أبوك. يبقى الأم كم؟ ثلاثة والأب مرة. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجعلنا وإياكم من أبر الناس بآبائنا وأمهاتنا. آخر جملة أولى الدكتور طارق عبد الفتاح تمراز استشاري القلب أخبرني عن طريق التليفون في الأسبوع الماضي، قال لي إن أنا فاتح العيادة الخاصة بتاعتي لمرضى القلب، فمن أراد أن يتصل على الدكتور طارق فليدخل على صفحة الوصية صفحة التابعة لقناة أمجاد، وإن شاء الله تعالى تواصل معي وأنا أدل على الخير بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم وأن يجمعنا بكم على الخير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.